بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر نحمية الاصحاح 11 من اول الايه الاولى: وسكن رؤساء الشعب في اورشليم، والقى سائر الشعب قرعا لياتوا بواحد من عشره للسكن في اورشليم مدينه القدس والتسعه الاقسام في المدن، وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكن في اورشليم. وهؤلاء هم رؤساء البلاد الذين سكنوا في أورشليم وفي مدن يهوذا، سكن كل واحد في ملكه في مدنهم من إسرائيل، الكهنة واللاويون والناثنيم وبنو عبيد سليمان، وسكن في أورشليم من بني يهوذا ومن بني بنيامين. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر نحمية. نقدر نلخص العمل اللي عمله نحمية لغاية دلوقتي في أمرين أساسيين: الأمر الأول وهو بناء السور، والأمر الثاني أنه نحمية أعاد الشعب إلى شريعة ربنا، وكانت ثمرة الرجوع للشريعة أن الشعب تعهد بأن يوفي بالتزاماته تجاه الهيكل، وبالتالي ده يضمن استمرارية عمل الكهنة واللويون في الخدمة في الهيكل. فبذلك صارت أورشليم مركز مهيأ للقيادة، مدينة لها سور فيها الهيكل، الذبائح بتقدم بصفة مستمرة في الهيكل، الشعب اللي موجود في المدينة شعب متعاهد على تنفيذ شريعة ربنا، فأصبحت أورشليم مركز للقيادة. لكن المشكلة اللي لاحظها نحمية ان عدد السكان اللي في اورشليم قليل بالنسبة لاتساع المدينة، والخطورة في الامر دوت انه بكده المدينة ممكن تكون مطمع للاعداء. لما العدو يبص ان مدينة فيها عدد سكان قليلين سهل ان هو يحطمها او يستولى عليها. فعلشان كده كانت الفكرة الجديدة اللي ربنا ألهم بيها نحمية زي ما هو سبق وقال، حتى وان ما كانش قالها المرة دي، لكن دي ادتنا نور انه تملي نحمية شاعر ان ربنا هو اللي بيلهمه بالافكار الجديدة من اجل بناء المدينة ومن اجل بناء الشعب. فجات الفكرة الجديدة لنحمية انه يعمر مدينة اورشليم بالسكان، وده موضوع الاصحاح 11. لو تفتكروا في الاصحاح السابع نحمية قال كانت المدينة واسعة الجناب عظيمة والشعب قليل في وسطها. السبب ان احنا لما جينا نبني اسوار اورشليم بنيناه على الاسوار القديمه في نفس المكان، فبقت مدينه اورشليم بذات الاتساع بتاعها اللي كانت فيه من ايام سليمان ومن ايام داود. لكن المشكله زي ما شفنا اللي كانوا راجعين من السبي عددهم قليل، فان كانت المدينه بنفس المساحه بتاعتها والسكان فيها قليلين، فمن هنا جت النتيجه انه المدينه واسعه الجناب وعظيمه والشعب قليلا في وسطها. طيب ايه الحل؟ يقول النهاردة في الاصحاح 11 في الاية الاولى: وسكن رؤساء الشعب في اورشليم. اول ناس تحركت بمحض ارادتها وبرغبة داخلية منها انها تروح وتسكن اورشليم، وفضلت السكن في اورشليم عن بقية مدن يهوذا، هم رؤساء الشعب. وسكن رؤساء الشعب في اورشليم، وبذلك صاروا رؤساء الشعب قدوة لبقية الشعب. لما الناس تشوفوا القيادات بدت بالخطوة ديت هم يتحمسوا انه ياخدوا نفس الخطوة. لما الناس شافت انه الرؤساء عندهم غير على اسم ربنا، مدينة اورشليم مدينة الملك العظيم، الرؤساء فضلوا ان هم يسكنوا فيها، فانطبقت عليهم كلمة بولس ان غيرتهم حرضت الكثيرين. حلو قوي انه القيادات تبقى واخدة بالها من الحتة ديت، انه في سلوكها هي بتأثر بالإيجاب أو بالسلب على الآخرين. نقدر نقول إن الرؤساء دول كانت ليهم نظرة روحية في الأمر دوت، إنه لسان حالهم بيقول يوم واحد في ديارة خير من الألف. الرؤساء فضلوا إن هم يسكنوا في أورشليم بالقرب من الهيكل، رغم إن رؤساء الشعب معروف إن هم ضمن الناس في مستوى اجتماعي عالي، دول الرؤساء. ومدينة أورشليم لازالت المدينة خاربة، ما فيهاش وسائل الإعاشة المريحة، فالناس دول ضحوا تضحية كبيرة إن هم عندهم الإمكانية أنه بإمكانياتهم المادية يعيشوا في وضع أفضل من كده، لكن هم اختاروا السكنة في أورشليم زي ما بقول كي ما يصيروا قدوة للشعب، وهم داخليا شعرين أنه الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، شعرين أن هم لما يسكنوا بأورشليم هم كده تحت ظلال ربنا، يوم واحد في ديارة خير من الألف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل أن أسكن في مظل الخطاة، وكأن دوت بيمثل لسان حال الرؤساء دول، فهي تضحية بحياة سهلة في سبيل مجد ربنا. ودي نقطة حلوة أحبائي في الرؤساء ما نقدرش ننكرها، لأنه المفروض أن الإنسان مجبول كيما يمجد الله، كل اللي ربنا خلقه في الطبيعة خلقه كيما يمجده، السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، فبالأولى الإنسان اللي هو تاج الخليقة كلها هو مجبول كيما يمجد الله، هذا الشعب جبلته لمجدي يحدث بتسبيحه. في وسائل كتيرة الإنسان يمجد بها ربنا، العبادة تمجد الله، خدمة الآخرين تمجد الله، الإمكانيات والطاقات اللي معايا أقدمها لحساب إخواتي ده أمر يمجد الله، السلوك في وصايا ربنا أمر يمجد الله، التمسك بالعبادة أمر يمجد الله. فالرؤساء مجدوا ربنا باتجاه آخر، إن هم ضحوا في سبيل ربنا، ودي من ضمن الطرق اللي الإنسان يمجد بها الله، إنه ممكن الإنسان يضحي، ممكن يخسر، ممكن يقبل ظلم، ممكن يقبل خسارة مادية في سبيل مجد ربنا. إذا كان الأمر ده حيمجد الله فهو قابل التضحية دي، عن رأي مع بولس الرسول في العبرانيين أنتم الذين قبلتم سلب أموالكم بفرح، بيقول لهم كده ليه؟ لأن دول كانوا أصلا ناس يهود، واليهود كانوا قد تعاهدوا إن اعترف أحد إنه المسيح هيخرج من المجمع، يخرج من المجمع يعني معناها إنه يفقد امتيازه بالنسبة لشعب إسرائيل، إنه بقى من شعب الله، يفقد امتياز التواجد في الهيكل، يخسر الأملاك بتاعته. عارفين إن الأرض كانت مقسمة على شعب إسرائيل، فاعتبروا إن هو قبل الإيمان بالمسيح معناها إن هو ارتد عن الإيمان اليهودي، فبالتالي ما يبقاش له حق في الأرض، لأن يبقى في الحالة دي بقى راجل في نظرهم كأنه وثني، فإن سابوا له الميراث بتاعه الأرض بتاعته، يعني من أن الأرض دي هتروح لناس وثنيين، وأرض إسرائيل دي أرض مقدسة ربنا هو اللي مقسمها لهم. فاليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح حرموا من الميراث، حرموا من حقهم في الأرض. فبولس الرسول طبعا تضحية كبيرة، وكانوا على وشك الارتداد، لذلك كتب لهم بولس الرسول لسالة العبرانيين، فمن ضمن ما بيشجعهم بيقول لهم أنتم الذين قبلتم سلب أموالكم بفرح، لأنكم ضحيتوا بالأملاك بتاعتكم دي من أجل ربنا. فنرى في عمل الرؤساء دي، سكن رؤساء الشعب في أورشليم، أن دي تضحية من أجل مجد الله، فلذلك صاروا قدوة، غيرتكم حرضت الكثيرين. يجوا بقى بقية الشعب لما يقول لك يا عم دي إذا كانت القيادات الناس اللي في المستوى دوت قبلوا أن يخسروا العيشة السهلة ديت والحياة المريحة وتمسكوا بالسكنة في أورشليم، فيبقى بالأولى إيه؟ بالأولى إحنا، غيرتكم حرضت الكثيرين. أيضا أقدر أقول أن الرؤساء قبلوا السكنة في أورشليم لأمر آخر، وهو أنه قيل في المزمور هناك، يعني في أورشليم، نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود، بمعنى انه رؤساء الشعب دول هم اللي كانوا يقضوا ما بين الشعب في اي خلافات ما بين الشعب الناس وبعضيها، يروحوا يحتكموا للقيادات. طب كان مكان القيادة ديت بيجلسوا على الكراسي بتاعت الحكم ديت في أورشليم، هناك نصبت كراسي للقضاء، ف الرؤساء قالوا الحكم يكون فين، القضاء يكون فين، الفصل في الخصومات بين الشعب يكون فين، يكون في أورشليم، لأن أورشليم فيها الهيكل، وده ضمنا معناها أن الرؤساء دول بيحكموا بشريعة رب الهيكل، فقبلوا أن هم يسكنوا في أورشليم علشان يمارسوا عملهم كقادة للشعب. سكن رؤساء الشعب في أورشليم. طيب يكمل يقول وسكن رؤساء الشعب في أورشليم وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنة في أورشليم مدينة القدس والتسعة الأقسام في المدن. أولا المعنى أن الرؤساء تطوعوا أن هم يروحوا يسكنوا في أورشليم. طيب الرؤساء مش هيملوا المدينة، طيب عايزين حد من الشعب يروح، فيقول الكتاب أن هم عملوا قرعة ما بين الشعب، في القرعة دي خدوا عشر الناس وسكنوها في أورشليم، وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنة في أورشليم مدينة القدس. أول مرة نسمع التعبير ده في كلمة الله، أنه يقال عن أورشليم مدينة القدس. قبل كده كنا نسمع أن هي مدينة الملك العظيم، أن هي صهيون، لكن لأول مرة نسمع التعبير دوت. وده التعبير اللي سائد لغاية اليوم عن أورشليم، يقولوا أورشليم القدس، مدينة القدس. طيب ليه دعيت مدينة القدس؟ لأنه المدينة دي فيها القدس وفيها قدس الأقداس، فدي مدينة القدس. لذلك الاسم اللي متمسكين باليهود حتى النهاردة، وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنة في أورشليم مدينة القدس والتسعة الأقسام في المدن. بقية المدن بتاعت مملكة يهوذا تسع أعشار الناس يروحوا يسكنوا فيها. هنا يا حبايبي بقى ونقف متعجبين من موقف الشعب. في الحقيقة هم في موقفين، يعني أنا هقول الاتنين وهقول يعني اللي بنمله أكتر إيه. الموقف الأول هو موقف تعجب من الناس، إنه إزاي مدينة الهيكل، إزاي مدينة العبادة، إزاي المدينة اللي كل راجل يهودي بيشتهي وقفت أرجلنا في أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض. كان الرجل اليهودي في ترانيم تسمى ترانيم المصاعد، ترانيم المصاعد ديت كان يرتلها الراجل اليهودي وهو ذاهب لأورشليم للهيكل، سواء كان موجود في أي من مدن يهوذا. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزل، ترنيمة من ترنيم المصاعد، لأنه كانوا يلموا نفسهم في جماعات ورحين الهيكل، فهم ماشيين في السكة قاعدين يرتلوا الخمستاشر مزمور بتوع المصاعد دول، أو لو هم جايين من خارج البلاد رحين يسجدوا في الهيكل، زي ما شفنا مثلا وزير كنداك أتى إلى أورشليم ليسجد، راجل جاي من الحبشة من جنوب مصر، واخد المشوار الكبير ده كله صاعد لأورشليم للهيكل، شهوة القديسين. حتى إن دانيال لما كان موجود في السبي كان يفتح كواه تجاه الهيكل، ديت القبلة بتاعة المؤمنين اليهود، ديت يعني البؤرة اللي بتجذب إليها اليهود من كل أنحاء المعمورة، كلهم يشتهوا الدخول لأورشليم. وزي ما بقول لكم وهم بيتحركوا تجاه الهيكل كانوا ينشدوا الخمستاشر مزمور دول بتوع الصعود، سواء كانوا جايين من المدن بتاعة إسرائيل، سواء كانوا جايين من خارج إسرائيل، سواء كانوا بيصعدوا الخمسة عشر درجة زي ما قال القديس جيروم اللي بيصعدوا بيها للهيكل، حتى لو هم رتلوا الخمستاشر مزمور في الطريق، يجوا بقى على الدرجة الأولى وينشدوا المزمور الأول. دي المزامير اللي احنا بنصليها في صلاة الغروب باستثناء أول مزمورين، سبحوا الرب يا جميع الأمم واعترفوا للرب لأنه صالح، دول بر. بقيت بقى مزامير الغروب، بقيت مزامير الغروب هيبقوا عشرة، وخمس مزامير في النوم، كل دي اسمها مزامير الصعود. رفعت عيني إلى الجبال، إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، كل دي مزامير الصعود المصاعد. فيقف في الدرجة الأولى يقولوا المزمور الأول، يقف في الدرجة الثانية يقولوا المزمور الثاني، إلى أن إيه يدخلوا الهيكل بتاع أورشليم. فمدينة الهيكل دي مدينة ليها قدسية، ده مكان العباد، أي مكان في الأرض ما نقدرش نقدم فيه ذبيحة. ممكن نصلي كيهود، ممكن نجتمع لقراءة الناموس والأنبياء زي ما بيحصل في المجامع، لكن ما نقدرش نقدم ذبايح. المكان الوحيد اللي نقدم فيه ذبيحة هو مكان الهيكل. لذلك إسرائيل لغاية النهاردة العبادة متوقفة فيه. بيصلوا، بيقروا الأصفار من أو أجزاء من الناموس ومن الأنبياء، لكن تظل العبادة متوقفة لأنه ما فيش تقديم ذبيحة. ليه ما تقدموش ذبيحة؟ قال لك هو في مكان واحد وحيد نقدم فيه الذبيحة وهو مكان الهيكل، فمدرين يقدموا ذبائح. فقد كده أورشليم محبوبة للرجل اليهودي. أورشليم تصوروا بقى النهاردة الشعب قدامه فرصة للسكنة في أورشليم، خلاص أدينا رجعنا من السبي وأدينا بنينا الأسوار، نروح نسكن في أورشليم اللي احنا بنشتهي السكنة فيه. إذا بالشعب يحجم عن السكنة في أورشليم ويفضل السكنة خارج أورشليم، لدرجة إن لقينا عدد السكان اللي هيسكنوا في أورشليم قليلين، فعملنا قرعة واخترنا العشر من الشعب، نعد 1 2 3 نمرة 10 أسكن في أورشليم، 11 12 20 أسكن في أورشليم، 21 22 30 أسكن في أورشليم، عملنا قرعة كل 9 على 10 في أورشليم. ليه؟ ده المعنى الأول، ليه الشعب أحجم عن السكنة في أورشليم؟ رغم أنه شايفين أورشليم دي بالنسبة لهم يعني هي منتهى أمنية الرجل اليهودي. الشريعة قالت أن اليهود اللي موجودين في كل أنحاء الأرض لما يجي مثلا عيد زي عيد الفصح لابد أن كلهم يجتمعوا في أورشليم علشان يحتفلوا بعيد الفصح، لازم، ويقعد من عيد الفصح لغاية عيد 50، يقضي عيد الفصح ويقضي عيد الفطير ويقضي عيد البكورة، ومن عيد البكورة يعد 50 يوم لغاية ما يحتفل بيوم 50 اللي هو كمال الحصاد، وبعد كده يسافر يروح بلده. ده موسم الحج بالنسبة لإسرائيل. واللي كانوا يزوروا القدس في الوقت دوت اللي هي أورشليم يعني هيكل اليهود كانوا يسموا حجاج البيت، دول بيحجوا لبيت ربنا اللي هو الهيكل. طيب ما هي النهاردة الفرصة معطية ليكم انكم تروحوا تسكنوا هناك، ليه الناس رفضت انها تسكن؟ في الحقيقة احبائي نقدر نقول سببين. السبب الاول انه مدينة اورشليم دائما هي مطمع للاعداء، فبقى السكنة في اورشليم فيه مخاطر. هسكن في اورشليم يعني ان انا بقى سهران، ابقى انا مستعد للحرب في اي وقت، مدينة العدو حاطط عينه عليها. طيب المعنى الروحي، أورشليم تمثل الحياة السماوية، أورشليم تمثل الحياة بحسب وصايا ربنا، أورشليم تمثل الحياة المقدسة للمؤمنين. طيب أولا الحياة دي حياة مفرحة، حياة مفرحة، حياة مبهجة، حياة بتدي للإنسان السلام، بتدي للإنسان الراحة، بتدي للإنسان الطمأنينة. يكفي أنه الله في وسطها زي ما قال المزمور عن أورشليم، فلا تتزعزع، أنا ساكن في هيكل ربنا بالقرب من الهيكل بتاع ربنا، هناك الرب العزيز لنا زي ما قال أشعياء 33. فالسكنة في أورشليم الحياة المقدسة، الحياة بالوصية، الحياة تحت كنف الله، الحياة الروحية دي مبهجة، دي بتحقق الكمال الإنساني للإنسان. المعنى من وجوده هو أن تكون له علاقة بربنا. رغم هذا نجد أن قليلين هم الذين يجدون. طب ليه؟ ما هي الباب وهب لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا. طب ليه في النهاية قليلين هم اللي بيرتبطوا بربنا؟ لأنه الحياة ديت معرضة دائما للهجوم من العدو، فاللي عايز يحيا الحياة المقدسة دي لابد أن يكون دائما مستعد للحروب الروحية. ففي ناس تقول لك لا عم دي الحياة مع ربنا عايزة سهر، عايزة يقظة، عايزة احتراس، عايزة حروب روحية، عايزة بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، عايزة أن احنا نلبس سلاح الله الكامل. يا عم أنا مش عايز الإيه، مش عايز الحياة الصعبة ديت. وبيستسهل الإنسان السكنة بعيد عن أورشليم، يستسهل حياة الخطية اللي في ظاهرها سهل لكن في حقيقتها مرار. الابن الضال تصور انه السكنة بعيد عن الهيكل الراحة، الهيكل دوت يعني بيت ابويا، يعني في قوانين، يعني في وصايا، يعني في مبادئ، يعني تعمل وما تعملش، يعني ده صح وده غلط، يعني عيشة تخنق، انا علي بقى العيشة الخنقة دي، انا مش عايز العيشة ديت، انا لما اعيش في الكرة البعيدة ده اريح لي، اعيش بمزاجي وبراحتي وبالانبساط، ليه الخنقة ديت؟ طيب اختار لنفسه ان يروح في الكرة البعيدة، النتيجة ايه؟ اتزل هناك. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب، والأجير في بيت أبوه يفضل عنه الخبز. الله ده أنا أتايبني كنت في نعمة وما كنتش واخد بالي. فالبعض بيرفض السكنة في أورشليم لأن الحياة في أورشليم تتطلب السهر، تتطلب الحرب الروحية. الروحيين بقى يستهينوا بالحروب ديت، يستهينوا بالضيقات ديت في سبيل الشبع بربنا، في سبيل التمتع بربنا، في سبيل الراحة اللي بيهبها الله لكل من يسكن تحت ظل جناحيه. هذه السبب الأولاني. السبب الثاني أنه الناس دول قالوا السكنة بجوار الهيكل محتاجة قدسية خاصة. لما أنا أسكن جنب الهيكل مطلوب تدقيق، مطلوب حرص، في حاجات ممكن الواحد بعيد عن الهيكل. طبعا المفروض الإنسان الروحاني جوه الهيكل زي بره الهيكل، لكن يعني البعض بيتصور كده أنه في أمور ممكن يبيعها لنفسه بعيد عن الهيكل لكن بيمنع نفسه منها لما يكون قريب من الهيكل. هو المفروض زي ما بقول يقول الحياة مقدسة في عموم، لكن فعلا الوجود بالقرب من الهيكل محتاج قداسة خاص، محتاج تدقيق خاص. إن كانوا الناس البعيدة بيعملوا كده يعملوا، دول هم بعيد عن الهيكل، لكن أنا رجل مرتبط بربنا، رجل لي حياة مقدسة، لا ما ينفعش أن أنا أعمل الحاجات ديت. فللأسف هم اختاروا الحياة السهلة، اختاروا طريق الانحلال عوض عن التقيد بوصية ربنا. فكانت النتيجة أنه اللي قبلوا السكن في أورشليم قليلين، وده اللي قاله السيد المسيح، كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون. مين اللي بينتخبوا؟ اللي بيتمسكوا بالسكن في أورشليم. في الحقيقة دول إيه؟ دول قليلين رغم أن ربنا فتح الدعوة للكل. فطب إيه الحل؟ الحل ألقى سائر الشعب قرعا، خلاص نعمل قرعة واللي تيجي عليه القرعة بقى يروح يسكن في أورشليم. ممكن ده يكون المعنى الأول. ممكن يكون في معنى تاني بقى على النقيض تماما من هذا المعنى، وهو إن الكل اشتهى السكن في أورشليم، كله عايز يسكن في أورشليم. طب يا جماعة ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأنه بقية المدن يجب أن هي تعمر بالسكان برضو. ما ينفعش أن احنا كلنا نيجي نسكن كمعنى حرفي بقى، ما ينفعش كلنا نيجي نسكن في أورشليم ونسيب بقية المملكة فاضية. طب كلنا عايزين نسكن في أورشليم، أنا دلوقتي باخد المعنى الحرفي. طب إيه الحل؟ قال خلاص يا جماعة وإحنا نعمل قرعة واللي طوع على القرعة هو ده بقى اللي يسكن في أورشليم. في الحقيقة يعني دلوقتي أنا عرضت عليكم المعنيين، هما ليه ألقوا قرعة؟ يا إما الناس رفضت طب لازم نجيب حد في أورشليم فهنجيبهم بالقرعة، يا إما العكس تماما الكل عايز السكنة في أورشليم بس ما ينفعش الكل يسكن في أورشليم فإحنا مضطرين نعمل قرعة علشان يعني ناخد جزء. في الحقيقة حتى وإن كانوا المعنيين مقبولين بس المعنى الثاني هو الأقوى، إنه الأغلبية اشتهت السكنة في أورشليم، بس في الحقيقة اللي انتخبوا قليلون. أخد بقى المعنى الروحي وحقول دلوقتي ليه أنا بنميل في القصة للرأي الثاني في المعنى الحرفي، بس أخد المعنى الروحي الأول. إن الكل يشتهي السكنة في أورشليم. لما نيجي نكلم الناس عن الحياة مع ربنا وعن حياة القداسة وعن الأبدية وعن الراحة في أورشليم السمائية، يا سلام يا ريت هو حد يكره. رغم أنه أي إنسان يشتهي الأمر دوت، لكن في الحقيقة المختارين للأمر دوت قليلين. ليه المختارين؟ ربنا يعني عايز حبة ومش عايز الباقيين؟ لا، كان ربنا عايز الكل. أما اللي اختيروا دول اللي هم هنا بيتقال عنهم وقعت عليهم القرعة، في الحقيقة اللي وقع عليهم القرعة دول لأنه هم كانوا بداخلهم في تمسك حقيقي بالسكنة في أورشليم، ودي اللي بتكشف مشكلة الاختيار. المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق. طب هو ربنا اختار حبة وترك الباقيين؟ لا، إن كان عن ربنا اختار الكل. إن كان عن ربنا يشتهي خلاص الكل، مش عايز أقول اختار لأنه اختيار الله ودعوته هي بين الندامة، لكن ربنا دعا الكل. لكن ربنا بسابق علمه عارف أنه الدعوة ستصل لكثيرين بس مش كتير هيتمسكوا بيها. وكأن القرعة بقى وقعت على مين؟ على اللي بسابق علم ربنا عارف ان دول هيتمسكوا بالحياة المقدسة وبالدعوة اللي هي تقال عنها هنا ضمنا ألقيت قرعة. تبان القرعة أن هي حاجة كده بالحظ يعني، أو قرعة يعني القرعة عصبته وسكن في أورشليم. لا، المؤمنين المختارين دول مش هو كده ربنا يعني ايه تعالى انت وتعالى انت كده غميضي، لا، بسابق علمه عارف ان اللي اختارهم دول ناس متمسكين بالاختيار دوت، متمسكين بالسكنة بأورشليم عن جدية عن رغبة حقيقية وليس مجرد أمنيات بدون تبعيات بدون تحمل للصليب. عشان كده قال الذين سبق فعرفهم سبق فعين، يعني هو بسابق علمه عارف. أديكم مثل من مادي شوية يقرب، تيجي للطلبة نفسك تنجح، نفسك تنجح، نفسك تنجح. كله عايز ينجح، بس في الحقيقة اللي بينجحوا مش كلهم. طب إيش معنى دول نجحوا؟ قال لك دول راغبين في النجاح وقبلوا أن يتحملوا التعب، يضحوا يتعبوا من أجل النجاح، لكن الأمنية لوحديهم ما نجحتهمش. هكذا في الاختيار، كثيرون يدعون الباب مفتوح للكل، لكن في الحقيقة مين اللي بيتمسك بالدعوة؟ قليلين. دول اللي قيل عنهم هنا يعني مجازا ألقيت قرعة، ألقى سائر الشعب قرعا. طيب أرجع بقى للقصة، احنا قلنا مدينة أورشليم مدينة واسعة الجناب عظيمة، الشعب قليل، فهنعمل قرعة. ليه هنلقي قرعة؟ يا إما مفيش حد حابب السكنة في أورشليم، فاحنا هنجيب بقى شوية كده هو ايه طوع عليهم القرعة ويروحوا بقى أمرهم لله، أو العكس إنه الكل عايز السكنة في أورشليم بس ما ينفعش ناخد الكل، لازم نعمل قرعة. أنا بقول بمير الرأي التاني أكتر. ليه؟ لأنه بصوا في الآية اللي بعد كده يقول إيه، وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنة في أورشليم. لما عملنا القرعة وفي شوية وقع عليهم الاختيار، بقيت الناس باركوهم، قال لهم ده انتوا ربنا بيحبكم، ده انتوا مباركين من ربنا، ده انتوا يا بختيكم. يبقى ده يدل انه كانوا الباقيين عندهم اشتياقات للسكنة، بس ما ينفعش الكل كان يسكن في أورشليم، فعملنا القرعة. عشان كده ده اللي بيخليني بميل للرأي التاني، وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنة في أورشليم. باركوهم يعني صلوا لهم، يعني صلوا من أجلهم، يعني مدحوهم، يعني شكروا ربنا ان في مننا ناس ربنا قبل انه يسكنوا في أورشليم. كل ده تحمل معنى البركة، بارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنة في أورشليم. وهنا أحبائي برضو كناحية رمزية بقى، أشوف أن أورشليم ديت رمز الأورشليم السمائية، أشوف أن أورشليم رمز لأورشليم السمائية. إزاي؟ قال عن مدينة أورشليم الأرضية واسعة الجناب وعظيمة، مدينة متسعة جدا. طيب أورشليم السمائية كبيرة جدا. طب في النهاية عدد اللي سكنوا فيها الشعب قليل في وسطها. طيب في السماء الشعب قليل في وسطها، الشعب قليل ليه؟ مش علشان هم عددهم قليل، لا، هم في الحقيقة عددهم ألوف ألوف وربوات ربوات، لكن قليلين بالنسبة لاتساع المدينة. لأنه في الحقيقة ربنا لما عمل أورشليم السمائية المعدة لكم من قبل تأسيس العالم، عملها علشان تسع كل البشر، لأنه في إرادة ربنا، في فكر ربنا، في مشيئة ربنا أنه الجميع يخلصون. والبحيرة المتقدة، بحيرة دي مصغر بحر، بحيرة دي حتة صغيرة، ليه رب عملتها صغيرة؟ لا، دي بس الإبليس وملائكته. يعني في فكر ربنا مش وارد انه حد من، طبعا هو بسبب علمه عارف كل حاجة، بس مش وارد ان حد من البشر يروح في الحتة ديت، لا، ده انتوا مكانكم في أورشليم السمائية. فعشان كده المدينة واسعة الجناب وعظيمة، بس في الحقيقة زي ما قلنا كثيرون يدعون، كان معد ليهم مكان، كان اسمهم مكتوب في سفر الحياة، لكن اتمحى اسمه من سفر الحياة. فرغم ان هم المخلصين عددهم الوف الوف ربوات ربوات، لكن سيظل عدد قليل جدا بالنسبة لاتساع أورشليم السمائي. أيضا أقدر أخدها معنى روحي النهاردة إنه نحمي عام النهضة ورجعين من السبي وبنتعلم الشريعة، نهضة روحية، ناس راجعة من سبي الخطية، وصية الله معلنة، التعليم الروحية منتشرة بشكل فائق لم يسبق له مثيل. البعض يتكلم عن قبل مجيء المسيح الثاني يكرز بالإنجيل للخليقة كلها. أولا هو كرز بالإنجيل للخليقة كلها في القرن الأول، انتهت، دي كانت تخص الجزء الأول في النبوة هو خراب الهيكل. لكن حتى من جهة المجيء الثاني يكرز بالإنجيل للخليقة كلها، طب ما ده حصل النهاردة. النهاردة كم الإذاعات الدينية على مستوى العالم، إذاعات الخاصة والإنترنت بإمكانياته المذهلة، أمكن أنه كلمة الله تنتشر انتشار غير مسبوق، غير مسبوق. ففعلا كرز بالإنجيل للخليقة كلها، وصلت كلمة الإنجيل للخليقة كلها. ففي نهضة، لكن في الحقيقة اللي سكنوا في أورشليم قليلين، المخلصين بالحق، المؤمنين الأتقياء، الناس اللي فعلا سالكين في وسيط ربنا، الناس فعلا اللي كلمة ربنا فعلا أثمرت فيهم وغيرت حياتهم فعليا، اللي هو مرموز ليهم هنا بالناس اللي ساكنين في أورشليم قليلين قليلين. فدي حملت معنى روحي رمزي للكنيسة في العصر الأخير دوت. طيب تعالوا نشوف القرعة اللي اتعملت. يقول ألقى سائر الشعب قرعا، قلنا عملوا قرعة علشان البعض ينتدب للسكنة في أورشليم. طب اللي وقعت عليهم القرعة قبلوها بكل فرح، شعرين ان ده اختيار ربنا، قبلوها لانه زي ما قال معلمنا بولس الرسول في اعمال 17، حتم بالاوقات، كمعنى حرف يعني، حتم بالاوقات المحددة وبحدود مسكنهم. الانسان المؤمن يا احبائي عنده يقين كامل انه امرين الله يتحكم فيهم بصورة فائقة، الوقت والمكان. حتم أمر محتم من الله، حتم بأمرين، حتم بالأوقات المعينة من جهة المواقيت، من جهة الوقت ربنا محدده بالمل، لا يروح يمين ولا يروح شمال. والأمر الثاني لله محتم فيه وقاضي بالأمر هو حدود المسكن، الحدود اللي أنا بسكن فيها دي محتمة من قبل الله. لذلك اللي وقعت عليهم القرعة على السكنة في أورشليم قالوا ده هو محدد لنا ربنا كده، هو حاتم مقرر هذا الأمر إن أنا أسكن في الحتة ديت. فقبلوا الأمر دوت كمعنى روحي برضا وبفرح وبتهليل، وقبلوا كمعنى إيماني إنه ربنا هو اللي محدد كده. ألقى سائر الشعب قرعا، طب القرعة إيه؟ ليأتوا بواحد من عشرة. طب إيش معنى العشر؟ لأنه راسخ في فكر الناس أنه تملي العشور للرب، راسخ في فكر شعب إسرائيل أنه العشور بتاعت ربنا، مش زي ما هو راسخ في هذه الأيام أن العشور بتاعت الفقر. إسرائيل كانوا أكثر فهم لكلمة الله مننا في أمر العشور، العشور للرب. ما فيش وصية واحدة في الكتاب المقدس بتقول ان العشور للفقر، واحدة وصية واحدة بس، فيش. العشور لربنا، الفقرة دي بقى حاجة زيادة. طب انا حدي حاجة واحدة، تدي حق ربنا الاول طبعا. فالشعب راسخ في ذهنه ان العشور دي حق الله، فحتى لما اختاروا الناس ادوا ربنا عشر الناس. ليأتوا بواحد من عشرة. نكمل. وهؤلاء هم رؤساء البلاد الذين سكنوا في أورشليم وفي مدن يهوذا، سكن كل واحد في ملكه. عندنا خمس فئات هيسكنوا في أورشليم، أقول لكم العناوين بتاعت الخمسة وناخد درس كده من كل فئة. بني يهوذا سكنوا في أورشليم، بنو بنيامين سكنوا في أورشليم، الكهنة سكنوا في أورشليم، اللويين سكنوا في أورشليم، البوابون سكنوا في أورشليم. تعالوا نشوف الخمس فئات دول. أولا من الآية 4 لغاية الآية 6 بني يهوذا. كم واحد من بني يهوذا سكنوا في أورشليم؟ 468 واحد بعائلاتهم. الملاحظ أن اللي سكنوا من بني يهوذا كلهم من بنو فارس. فارس دوت اللي ولدوا يهوذا من ثمار كنته. يهوذا دوت واحد من رؤساء الآباء الاثنى عشر. اتجوز ثمار مرات ابنه. تكوين 38 38 لأنه تكوين 37 يوسف، تكوين 38 المقابلة، لأن في الحقيقة الوحي واضحة كمقابلة ما بين يوسف وما بين يهوذا. فيهوذا خلف فارس من ثمار. كل اللي سكنوا في أورشليم من نسل فارس، ومن نسل فارس دوت هنطلع بدرسين. أولا الدرس الأول، كل اللي جيهم يسكنوا في أورشليم كانوا حافظين النسب بتاعهم لغاية فارس. تصوروا رحنا السبي 70 سنة ورجعنا من السبي والشعب حافظ النسب بتاعه، وخصوصا بنو فارس حافظين اسمهم. أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، إيه 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 ابن فارس ابن يهوذا. طب ايه الدرس اللي لينا؟ طبعا من 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 بنو فارس او من نسل فارس جه المسيح. لما نرجع لانجيل القديس متى الاصحاح الاولاني. طيب درس الروح اللي نطلع بيه من هنا، انه الناس دول يعني فرحانين بانتسابهم لله، فحافظين النسب بتاعهم، متمسكين بانتسابهم لبيت ربنا لعائله ربنا، فلذلك حافظين النسب. هم راحوا السبي، ناس كثيرة في السبي نسيت النسب بتاعها. ليه؟ قالت لك عم خلاص، ما احنا لا بقى فيه لا شعب الله ولا مش شعب الله، أليس يعوب أخو عيسو، والحكاية كلها محصلة بعضيها، وإحنا هندوش دماغنا ليه يا عم، كله محصل بعضه. لكن الناس الأتقية، لا احنا شعب الله، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فاللي حفظ النسب بتاعه ده يدل على إنسان متمسك بانتسابه لله. يبقى إذا كانوا دول يمثلوا السكنة في أورشليم اللي هي رمز الأورشليم السمائية، يبقى مين اللي له نصيب في أورشليم السمائية؟ قالوا كل نصيب في أورشليم السمائية بني فارس. مش معنى بني فارس الناس المتمسكة بالدعوة التي دعيت إليها. ربنا اختارني أبقى من ولاده، أنا متمسك بالدعوة ديت. أدي الفئة الأولى. طب الفئة الثانية، الآية 7 لغاية الآية 9 بني بنيامين. طيب اللي من بني بنيامين 928 راجل بعائلاتهم، أيضا هيسكنوا في أورشليم. طيب الأول أخذ المعنى الحرفي وبعد كده أخذ المعنى الروحي. المعنى الحرفي، اللي سكن في أورشليم فقط ناس من سبط يهوذا وناس من سبط بنيامين. مش معنى، لأنه لما نرجع لسفر يشوع وتقسيم الشعب على الأصباط هنلاقي أن مدينة أورشليم اتقسمت جزء منها لسبط يهوذا والجزء الأكبر لسبط بنيامين. لذلك اللي هيسكنوا النهاردة في الرجوع من السبي اللي هم من سبط يهوذا ومن سبط بنيامين. طب مين العدد الأكثر من يهوذا 468 من بنيامين 928؟ لأنه في الحقيقة نصيب بنيامين في أرض أورشليم التقسيمة بتاعت يشوع أكبر من نصيب يهوذا، فطبيعي أنه اللي هيسكنوا من سبط بنيامين عددهم أكثر من اللي هيسكنوا من سبط يهوذا. الملحوظة الثانية كمعنى حرفي دلوقتي، أنه الناس اللي من سبط يهوذا قال عنهم الكتاب رجال بأس، ما تقالتش على الناس اللي من سبط بنيامين. أولا ليه مطلوب اللي يسكن في أورشليم يكونوا من رجال البأس؟ لأن هنا دول حيسكنوا في المدينة ويحاربوا عنها. رجال بأس يعني رجال قوة، رجال حرب، رجال شدة. طيب المعنى الرمزي، بني بنيامين وبني يهوذا، مين اللي قيل عنهم ان هم ذوي بأس؟ بني يهوذا. ليه؟ لانه جدهم الاكبر يهوذا، يعقوب لما كان بيديله البركه قال ايه؟ يهوذا جار اسد، فلذلك نسل يهوذا ذوي بأس. طيب بصوا بقى المعنى الرمزي في اللي سكنوا من بنيامين في اورشليم. قلنا المعنى الرمزي للي سكنوا من يهوذا في أورشليم الناس اللي متمسكة بالنسب، يعني ناس متمسكة بأن هي من شعب ربنا، دول لهم نصيب في السماء. طيب تعالوا ناخد درس من سبط بنيامين اللي منه سكن في السماء. يقول في الآية 9 وكان يؤيل ابن ذكري وكيلا عليهم، ويهوذا ابن هسنو واءه ثانيا على المدينة. احنا متعودين ان سفر نحمية فيه اسماء كتير، ووقفنا كتير عند المعاني بتاعت الاسماء، فبرضو من ضمن ما هنقف عند اللي سكن من بنيامين في مدينة اورشليم كرمز للسكنة في السماء. مين اللي يسكن في السماء؟ يوئيل ابن ذكري. كلمة يوئيل معناها يهوى هو الله. طيب ذكري معناها يستحق الذكر في العبري. طيب ايه معنى ان يوئيل ابن ذكري هيسكن في اورشليم؟ يعني اللي هيسكن في السماء اللي بيعترف ان يهوه هو الله، يهوه الاله صاحب العهد، الاله اللي داخل في عهد معانا، هو ده الاله الحقيقي. طيب يهوى هو الله اللي بيؤمن بأن إله العهد هو الله الحقيقي، هو ده اللي يستحق الذكر في أورشليم. أدي أول واحد من سبط بنيامين حيسكن في أورشليم، يوئيل ابن ذكري. طيب الشخص الثاني قال يهوذا ابن هسناء. يهوذا معناها حمد أو تسبيح. طيب هسناء معناها ذو الشوك، الشوك يعني. طب ايه معناها؟ معناها ان اللي حيسكن في السماء يهوذا. مين يهوذا دوت؟ يهوذا ده معناها الحمد، معناها التسبيح. الانسان اللي عايش في تسبيح، عايش في شكر ربنا، بس الشكر فين؟ قال لك يهوذا ابن هسناء، يعني التسبيح اللي ابن الشوك وابن الضيقات وابن الألم. سهل ان انا سبح في الراحة، سهل ان انا سبح في الراحة، في نجاح، في صحة، هذا سبح بسبح قوي. لكن مين اللي يذكر امام الرب؟ الانسان اللي في وسط الألم، اللي في وسط الشوك يسبح ربنا. هذه فيها أخرى من الساكنين في أورشليم. يبقى نمرة واحد بني يهوذا، نمرة اثنين بنو بنيامين، نمرة ثلاثة الكهنة. من الآية 10 لآية 14 هنلاقي عندنا 822 واحد من الكهنة هم وعائلتهم. طبعا أكتر عدد سكن في أورشليم من الكهنة. ليه؟ لأنه العمل بتاعهم مرتبط بالهيكل، ده شغلتهم خدمة الهيكل، فبقى أكتر ناس مشتاقين إن هم يروحوا يسكنوا في أورشليم بجوار الهيكل. طب بصوا الكهنة اللي يسكنوا في أورشليم المعنى الرمزي بتاعهم، يقول في الآية 11 وسرايا ابن حلقية ابن ماشولام ابن صادوق ابن مارايوث ابن آخي توب رئيس بيت الله. ده واحد من الكهنة اللي هيسكن في أورشليم. معاني الأسماء ديت ممكن تكون ديت الصفات المطلوبة تبقى في الإنسان اللي ربنا يختاره يبقى كاهن، بس أنا عايز أخدها بالأكتر على الإنسان اللي يسكن أورشليم، اللي يسكن في السماء. بصوا الصفات بتاعته، سلسلة لطيفة. ثرايا، ثرايا معناها يهوى يسود، يبقى الإنسان إلا الله بيسود عليه، الإنسان اللي خاضع لربنا، الإنسان اللي ربنا سيد حياته ومالك قلبه. طب مين دوت؟ مين الإنسان اللي الله يسود عليه؟ ثرايا ابن حلقية. حلقية معناها نصيبي هو الرب. الإنسان اللي شاعر أنه نصيبه ربنا، أن كفايته في ربنا، أن شبعه في ربنا، أن احتياجه ربنا، يصير ثرايا أو ينجب ثرايا. واحد يعني نصيب ربنا، وعشان نصيب ربنا مخلي ربنا أنت مالك قلبي، أنت مالك روحي، زي ما تقول الترتيلة. ثرايا ابن حلقية. طيب يجوا منين الاثنين دول؟ قال لك ابن ماشولام. ماشولام معناها مصالح، إنسان خاطي. الإنسان دوت تتصالح مع ربنا، حصلت مصالحة ما بينه وما بين الله، ماشولام. فلما حصلت المصالحة مع ربنا صار نصيبه هو ربنا، ولما صار نصيبه هو ربنا فصار ثرايا يهوى يملك عليه. يبقى يهوى يملك أو يسود على الإنسان اللي بيقول نصيبي هو الرب. مين الإنسان اللي بيقول نصيبي هو الرب؟ الإنسان المصالح اللي تمتع بالمصالحة مع الله. طب إزاي الإنسان الخاطي يتصالح مع الله؟ قال أصله ده ابن صادوق. صادوق معناها بار. ده الإنسان اللي تبرر بصليب المسيح، هو خاطي بس تبرر في الصليب، فصار مصالح مع الله، فصار نصيبه هو ربنا فملك عليه ربنا. طيب مين الصادوق؟ مين الإنسان البار؟ قال ابن مرايوث. مرايوث معناها تمرد أو عصيان. مين الإنسان البار أو الإنسان المبرر؟ الإنسان اللي تمرد على سيده الأول اللي هو الشيطان. عارفين لما نيجي في المعمودية قبل ما نعمد الإنسان كيما يصير مبررا بصليب المسيح، الأول يقف كابن مرايوث، يقف يتمرد، يعصى إبليس، يقف يبص للغرب يقول له أكحدك أيها الشيطان وكل أعمالك كل تركك. فصار ابن مرايوث، تمرد على المملكة بتاعت إبليس، فتبرر بدم المسيح، فتصالح مع الله، فصار نصيبه هو ربنا، حس بحلاوة ربنا وبغلاوة ربنا. قال له يا رب أنا ليك وإنت لي. لما قال له أنا ليك وإنت لي فربنا ساد عليه ثرايا. طيب كيف يصير الإنسان ابن مرايوث، يتمرد أو يعصى الشيطان؟ قال ابن أخيتوب. أخيتوب معناها أخو الصالح. كيف للإنسان أن يقف ويعصى إبليس ويتمرد على إبليس؟ ابن مرايوث. ما كانش ممكن ان احنا نقف ونكحد الشيطان ما لم الصالح، ليس احد صالح الا واحد وهو الله، ما لم الصالح يتجسد ويأخذ طبيعتنا البشرية فيصير بكر بين اخوة كثيرين، يصير اخ لينا، فصرنا اخو الصالح. يبقى اخي توب تجسد المسيح، تجسد المسيح وخط طبيعتنا، فدنا غلب على إبليس فتمردنا على إبليس. ابن مرايوث بالراجع بقى، مرايوث ده جه من صادوق، لما تمردنا على إبليس تمتعنا بالبر الإلهي، لما تمتعنا بالبر الإلهي صرنا ماشولام، تصالحنا مع الله، لما تصالحنا مع الله صرنا حلقية، نصيبي هو الرب، لما قلنا نصيبي هو الرب صرنا ثرايا وهو يهوى يسود. رحلتي ديت دي رحلة الخلاص، دي أعمال المسيح الخلاصية اللي بيها أعطي لينا السكنة في أورشليم السمائية. يقول في الآية 12 وإخوتهم عاملوا العمل للبيت. كل اللي بيشتغلوا ببيت ربنا بقى لازم يتمتعوا بالصفات ديت، بالتجسد صار أخو الصالح، تمردوا، تبرروا، تصالحوا مع الله، صار نصيبهم هو ربنا فساد ومالك الله عليهم. إخوتهم كل اللي ماشي في السكة ديت بقوا إيه؟ إخوة، عاملوا العمل للبيت. طب يكمل في الكهنة في الآية 14 يقول والوكيل عليهم زبدئيل ابن هجدوليم، برضو معناها لطيف خالص. زبديئيل معناها هبة الله أو عطية ربنا. الأمر دوت أخو الصالح والتمرد والبر وربنا يسود وربنا يملك وفي السكة تصالحنا. الأمر ده كله إيه منبعه؟ قال لك أصل الوكيل عليهم زبديئيل هبة الله أو عطية ربنا. إيه هبة ربنا وعطية ربنا؟ قال لك زبديئيل ابن هجدوليم. هجدوليم معناها الرجل العظيم. إن هبة الله لينا إن إحنا صرنا أبناء. أبناء مين؟ أبناء هجدوليم الرجل العظيم. ومين العظيم؟ نقول له يا الله العظيم الأبدي. يبقى هبة الله لينا إن إحنا صرنا ابن هجدوليم ابن العظيم، صرنا أبناء الله. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أبناء الله المؤمن باسمه. يبقى اللي سكنوا في أورشليم نمرة واحد بني يهوذا، خدنا منهم درس الناس اللي بتتمسك بانتسابها لشعب الله. بنو بنيامين خدنا منهم درس انه الناس اللي بتقول انه يهوه هو الله هم دول اللي يستحقوا الذكر في أورشليم، الناس اللي بتسبح وسط الشوك هم دول اللي يستحقوا الذكر في أورشليم. طيب نمرة ثلاثة الكهنة، وعرفنا منهم قصة الخلاص اللي بيها أصبح لنا ميراث ونصيب في السماء. طب نمرة أربعة من الفئات اللي سكنت في أورشليم اللويين. من الآية 15 لغاية الآية 18 هنلاقي من اللويين سكن 248 لاوي وعائلاتهم. طبعا 248 عدد قليل جدا، لأن اللويين دول عليهم عملين أساسيين. العمل الأول الخدمة في الهيكل مع الكهنة ومساعدة الكهنة في تقديم الذبائح. العمل الثاني للاويين ان هم يعلموا الشعب الشريعه. فطبعا 248 واحد وعائلاتهم عدد قليل جدا على المهام اللي منوط بيهم القيام بيها. لو حبينا ناخد درس من الاسامي بتاعتهم، يقول في الايه 16 شبتاي ويوزباد على العمل الخارجي لبيت الله. يعني اختاروا اثنين من اللاويين وقالوا لهم انتوا مسؤولين عن العمل الخارجي بتاع الهيكل. هنشوف في ناس تانية هتبقى مسؤولة عن العمل الداخلي من اللويين. أولا المعنى الحرفي إيه العمل الخارجي؟ يعني اللويين في أعمال بيعملوها خارج الهيكل من أجل الهيكل. إيه العمل اللي يعملوه خارج الهيكل؟ إن يروحوا مثلا يشتروا زيت، يشتروا بخور، أعمال يشتروها مشتروات لأجل ممارسة العمل في الهيكل. فدول الاثنين دول مسؤولين عن العمل الخارجي. او ممكن يكون العمل الخارجي ان هم بيجمعوا تبرعات للهيكل، فيطلعوا بره يلموا من الناس التبرعات ويجيبوها للهيكل. فعملوا اثنين مسؤولين عن العمل الخارجي دوت، شبتاي ويوزباد. اولا نبص للمعنى الروحي بتاعهم. المعنى الروحي انه اثنين من الخدام هيخرجوا بره الهيكل وهيتعاملوا مع الناس، مطلوب ان هم يكونوا صورة ومثال وقدوة للناس. فيجب ان يكونوا ناس روحيين، ناس بتوع ربنا. مش احنا محتاجين مشتريات للهيكل، طب ما نجيب اي واحد من الناس روح يا عم اشترينا شوية زيت وتعال. قال لك لا، ده بيمثل الهيكل. صح هو العمل اللي بيعمله خارج الهيكل، بس هو بيدي انطباع عن الناس اللي في الهيكل. فلاجب ان يكونوا ناس من اللويين علشان يدوا صورة طيبة للويين وللهيكل. تصوروا مثلا يروح واحد يشتري زيت وبألفاظ جرحة وبشتيمة، وايه يا عم انا عايز زيت للهيكل، ما تخلص انت يا عم، انت كده بتسيء للهيكل. فصح هو بيعمل عمل خارجي، مش عمل تعبدي جوه الهيكل، لكن برضه مطلوب ان يكون من اللويين عشان يبقى له سلوك روحي منضبط. ودي تكشف لينا أحبائي أنه أي عمل روحي حتى ولو مش مثلا في مدارس أحد، يعني مش بقول درس مثلا، أنا اللي حوزع الصور في مدارس أحد، أنا اللي حوزع حاجة إخوة الرب في مدارس أحد، قال لك لا، لما جينا نختار ناس لخدمة الموائد قال عنهم الكتاب مملوين من الروح القدس وحكمة. طب ودي لازمتها؟ ناس هيقعدوا الناس اللي ياكلوا ويوزعوا اكل، خد يا عم كل، خد كل. ما اي واحد يقول مش شغلانة ديت، قال لك لا، اللي يعملوا الشغلانة ديت العمل الخارجي دوت يجب ان يكونوا مملوين من الروح القدس ومن الحكمة. يبقى ما فيش عمل يتعمل في كنيسة الله إلا لما يتعمل بروح تقوى، بروح عبادة، بروح صلاة، حتى لو عمل خارجي. طيب مين اللي يدوا الصورة الخارجية الحلوة ديت للناس الروحيين؟ بص اسمهم بقى، شبتاي ابن يوزاباد. شبتاي جاية من السبت، شبت سبتاي معناها راحتي أو مريح. مين الإنسان المريح؟ مع واحد تاني اسمه يوزاباد. يوزاباد معناها يهوى يمنح أو يهوى يهب. يبقى ربنا يهب للإنسان سلام داخلي، راحة داخلية، شبتاي، فيصير إنسان مريح. فلما يطلع يتعامل مع الناس اللي بره يدي صورة حلوة نتيجة الراحة والسلام الداخلي اللي هو متمتع به، فيبقى بعمله دوت بمعاملاته الطيبة ديت بيمجد اسم ربنا. يبقى اللي هيطلعوا بره الهيكل لتأدية المهام خارج الهيكل لازم تتفق فيهم الصفة ديت، شبتاي ويوزاباد، لازم يكون حاصل على هبة، منحة من ربنا. ايه المنحة اللي هو حاصل عليها؟ شبتاي انه يكون انسان مريح، فيدي انطباع طيب للذين هم من خارج عن الحياة الروحية والحياة الكنسية. حاجة تانية حلوة في اللويين، قلنا أقاموا وكيل عن الأعمال اللي خارج الهيكل، وأيضا هيقيموا وكيل ليهم في أورشليم نفسه في الآية 22، وكان وكيل اللاويون في أورشليم على عمل بيت الله. يبقى عملوا وكيل للعمل الخارجي لبيت الله، وعملوا لهم وكيل يباشر ويتابع العمل الداخلي في أورشليم. وكان وكيل اللاويين في أورشليم على عمل بيت الله عزي ابن باني ابن حشبية ابن متانيا ابن ميخا من بني أساف المغنيين. طبعا هو ناحية تنظيمية، انه اللويين اللي هيشتغلوا بره في وكيل عليهم، واللويين اللي هيشتغلوا جوه في وكيل عليهم. طيب تعالوا ناخد المعنى الروحي من اسم الوكيل. مين اللي له حق السكن في أورشليم السمائية؟ عزي. عزي معناها يهوى قوتي. ابن باني، باني معناها بناء، يبني. تعرضنا للاسم ده قبل كده. يبقى قوة ربنا بتبني. عزي ابن باني ابن حشبية. حشبية معناها يهوى حسب الأمر. فاكرين ربنا يسوع لما قال من أراد أن يبني برجا ألا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة؟ ليه؟ عشان لما يحط الأساس يقدر يبني. طيب الراجل دوت اللي حيسكن في السماء ده راجل ابن باني، بنى. طيب بنيت ليه؟ قال لك دي قوة ربنا، عزي. طيب حساب النفقة؟ قال لك هو اللي حسبها، ابن حشبية، يهوى قد حسب ودبر الأمر. الإنسان الروحاني صح، ربنا بيقول إن احنا نشغل العقل، مش غلط، بس نشغل العقل في اتكال على عمل ربنا. فلما العمل يتم بيقين كامل، مش بنسبه الفكري، لا، بنسبه ربنا هو اللي دبر الأمر. لكن ليس معنى أن ربنا دبر الأمر أن الإنسان ما يفكرش. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان يفكر، زي ما كنت بكلم امبارح عن إبراهيم وحط خط. طبعا كنا بنتكلم جانب سلبي في حياة إبراهيم لما نزل مصر، بس يعني أهو حط خط، قد علمت أنك إنسان حسنة المنظر، لما هيجدوك يصير لي خير بسببك. خطط إبراهيم وفكر أنت حلوة، لما هيشوفوك الناس هيمتحوك، أنا أخد خير لما تقولي أنك أختي. طب نزل مصر فعلا شافوا أنها حسنة، تخطيط إبراهيم جه صح، هاخد خير بسببك. وفعلا اغتنى إبراهيم غنم وبقر وإماء وعبيد. بس في نقطة بقى ما كانش إبراهيم عملها في حسابه، انه اخذوا سراي لفين؟ لبيت فرعون. هو خطط والتخطيط بتاعته له صح. طبعا ده جانب سلبي بالنسبة لابراهيم، بس انا باخدها بجزئية انه مهما الانسان فكر مش غلط، بس في اتكال على فكره لا، هتطلع في النقص نقط لانه كنتش عامل حسابها في التفكير بتاعي. كان في مخك ابراهيم ان هياخدوا سارة منك؟ لا، ده انا كنت مخططها من غير ما افكر في الحكاية ديت. اه اللي انت ما خططته دوت طلع فيه حاجة ناقص. بكرر تاني، ده كان بالنسبة لابراهيم حاجة سلبية، لكن انا واخد الايجابي بقى فيها انه مهما الانسان فكر ستظل هناك نقط ناقص. طب مين اللي بيدبر الامر؟ ابن حاشبيا. يهوى بيحسب، يهوى بيدبر. انا فكرت لكن في النهايه ربنا هو اللي تمم الامر. لذلك حاشبيا ابن ماثانيا، ماثانيا معناها عطيه الله. يبقى انا بنيت وانا حسبتها، لكن في الحقيقه عطيه ربنا ان هو كمل التفكير والتدبير بتاعي وان هو اداني قوه للبنى. ابن ميخا، الانسان لما يفكر ويحط الامر في ايدين ربنا ويجد ان ربنا بيكمل الامور وبيديله قوه على اتمام العمل فيصير ابن ميخا. من مثل يهوه؟ مين زي ربنا؟ مين زي ربنا انه مش عايز الانسان يبقى سلبي يقف مكتف ايده وربنا يعمل، وفي الوقت نفسه مش عايز الانسان يظن بفكره انه يده واقتداره هي اللي تممت الامر. ازاي الامرين دول يتوزنوا مع بعض؟ من مثليه؟ اهو ده عمل ربنا. بنجاهد، طيب ولما جاهدنا انتصرنا، ايه جهادك هو اللي جاب النصرة؟ لا، دي نعمة ربنا. طب نعمة ربنا اديتك النصرة وانت نايم؟ لا، انا اشتغلت. مين اللي يوزن الوزنة ديت؟ ميخا. من مثل يهوى؟ من مثل الله؟ يبقى باختصار يا احبائي، مين اللي هيسكن السماء؟ الانسان اللي له بناء اساس وضع، فلينظر كل واحد منا كيف يبني عليه. باني، طب اللي بيبني دوت لازم يبقى حاشبيه، لازم يحسب حساب النفق. في الحقيقه هو بيحسب، لكن الله في عطيته ابن مثنيه، عطيه ربنا انه يدبر الامر وانه عزي يدي القوه لاتمام البنى، فيكلل الانسان في السماء ليس اعتمادا على ذاته بل في تمجيد لربنا. ابن ميخا، من مثل يهوى؟ يبقى القديسين في السماء مكللين، تقول لهم يا ده انتوا شاطرين، ده انتوا جدعان، ده انتوا خدتوا الاكليل ده بشطارتكم، يقول لك ميخا، انا ابن ميخا، من مثل الله؟ طب مش انت تعبت؟ قال لك انا تعبت، بس في الحقيقه ان ما كانتش عطيه ربنا مثانيه ما كانش التعب بتاعي ده جاب ثمر. فيبقى هو في السماء مكلل بسبب اعمال هو تعب فيها، لكن بيقين كامل نسب المجد لله لان هو العزي، هو اللي ادى القوه، وهو حشبيا هو اللي رتب وحسب حساب النفقه. طيب برضو أمر آخر عن اللويين اللي سكنوا في أورشليم، يقول في الآية 23: لأن وصية الملك من جهتهم كانت أن المرنمين فريضة أمر كل يوم فيوم. وصية الملك، مين الملك هنا؟ ملك فارس. ملك فارس لما رجعنا من السبي وقال لنا ابنه الهيكل فإدى وصية. إيه الوصية دي؟ قال المرنمين، اللوين اللي بيرنموا في الهيكل، احتياجاتهم اليومية تصرف لهم. لأن وصية الملك من جهتهم كانت أن المرنمين فريضة أمر كل يوم فيوم. في أمر طالع من ملك فارس إنه احتياجات اللويين المرنمين في الهيكل تسدد، احتياجات يوم بيوم. ليه؟ عشان يظلوا يرنموا ويسبحوا ويحمدوا ربنا. أخذ منها درس وأطلع منها بعبرة. أخذ منها درس إيه هو؟ إنه في تدبير ربنا إنه اللويين ما ينشغلوش بالأكل وبالشرب كيما يتفرغوا للعبادة وللتسبيح وللصلاة. كان ممكن قوي ربنا يختار الكهنة يعني بارت تايم, يعني الصبح يروح يشتغل وبعد الظهر يبقى قسيس. قال له لا, احنا في فريضة احتياجاتك يوم بيوم نديها لك عشان انت تتفرغ تنقطع للصلاة وللكلمة زي ما قالوا لأباء الرسل في سفر الأعمال. فده أمر ربنا عشان يعطي مزيد من التقديس, يعطي مزيد من النور للكهنة. وده اللي قاله أوريانوس, بيقول إذا كان النور الذي فينا ظلام فالظلام كم يكون. فبيقول أوريانوس مين النور اللي فينا؟ قال دول الإكليروس نصيب ربنا, كهنة والمكرسين, دول اتكرسوا ربنا, اتقطعوا من خدمة العالم, والشعب ملزم بالوصية بتسديد احتياجاته. ليه؟ علشان هم يتفرغوا للعبادة وللصلاة وللتكريس لله. طب لو سبناهم هم ينزلوا يروحوا يشتغلوا هيبتدوا ينهمكوا في أمور الأرض. إذا كان اللي المفروض يكونوا نور دول, إذا كان النور الذي فينا لو دول ظلموا, طب يبقى حال بقية الشعب والناس إيه؟ لذلك أمر الملك إنه اللوين دول تعطى لهم فريضة يوم بيوم. عشان كده قال بولس لبتوع كورنثوس إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. إذا كنا بنديكم الأمور السامية فمش أقل من إن أنتوا تسددوا لنا احتياجاتنا المادية. لذلك العشور تعطى لبيت الرب. ليه؟ قال ديت لخدام الرب, ديت لإتمام كل ما يلزم لاستكمال العبادة في بيت الرب, ليكون في بيت الرب خير. طيب الفقراء, لا الفقراء ده بقى عطية تاني غير عطية العشور. زي ما قلنا احنا يعني لينا درس من الامر دوت, ولينا بقى يعني وقفة وعبرة. وصية ربنا قالت انه احتياجات اللويين الشعب اللي يسددها. طب النهاردة مين اللي بيوصي بالأمر دوت؟ لأن وصية الملك. مين الملك هنا؟ ملك فارس. تصوروا بقى اعتماد المرنمين على القرار الملكي اللي طلع, انه الملك قال للناس سددوا احتياجاتكم للويين, ادوا اللويين احتياج يوم بيوم. طب تصوروا بقى لو الملك الوثني دوت يعني بيضطهد بيت ربنا وبيضطهد المؤمنين, عمره ما هيقول للناس ادوا, فما كانوش الناس ادوا. فوإن كانت الصورة فيها نهضة, لكن في الحقيقة هي نهضة ضعيفة, لأنه تسديد احتياجات اللويين ما نبعش من داخل الشعب لكن من قرار ملك وثني. وممكن قرار الملك الوثني ده بين يوم والتاني يتغير. فعشان كده ديت وإن كانت هنا أمر طيب في القصة, لكن في عموم القصة تدل على ضعف, لأن الأفضل إن كانت دي تنبع من الناس استنادا لوصية ربنا مش استنادا لأمر ملك وثني ممكن بكرة يغير فكره تجاه الهيكل وتجاه ربنا. طيب نرجع للفئات اللي سكنت في أورشليم. قلنا نمرة واحد بني يهوذا, نمرة اثنين بنو بنيامين, نمرة ثلاثة كهنة, نمرة أربعة اللويين, نمرة خمسة في الخمسة والأخيرة اللي سكنت في أورشليم الآية 19 من البوابين 172 لحراسة الأبواب. 172 واحد من سبط لاوي شغلتهم حراسة الأبواب, جايين هم وعائلاتهم للسكنة في أورشليم. طيب الدرس الروحي اللي احنا نطلع بيه من البوابون, بصوا الاسم بتاعهم في الآية 19. تقولكوا سفر نحمية من أكتر الأسفار في الكتاب اللي ذكرت فيه أسماء كتير, فعشان كده احنا وقفنا كتير عن المعنى الرمزي للأسماء. في الآية 19 والبوابون عقوب وطلمون وإخوتهما حارسوا الأبواب. اللي هيحرسوا الأبواب اتنين, أول واحد اسمه عقوب. عقوب باين حتى من الكلمة العربي يتعقب. طب ده يقف يتعقب مين دوت؟ يقف يراقب عقب مين؟ يراقب دخول مين؟ دخول إبليس. واقف على الباب يعمل ايه؟ عشان يمنع اي حاجة نجسة من ان هي تدخل. فهو عقوب، عقوب وطلمون. طلمون معناها مضطهد او مرفوض. الحارس اللي حيقف علشان يتعقب دخول الشيطان واساليب الشيطان وافكار الشيطان، واقف يحرس، لا يظن ذلك الانسان ان الشيطان حيطبطب عليه، لا، دوت حيصير ايه؟ طلمون مضطهد، الشيطان حيحارب. افكركم تاني بالابواب، بنينا اورشليم واقمنا ابواب، ففي بوابون واقفون على الباب، سواء كانوا على ابواب المدينه او سواء كان على ابواب الهيكل. ليه؟ عشان مش اي حد يدخل، ده داخل بيت الرب، يبقى الناس المقدسون هم اللي يدخلوا. فهو واقف علشان يمنع اي شيء نجس او دنس من انه يقترب. فهو واقف عقوب، بيتعقب اي فكر شرير، اي حيله من حيل ابليس، اي روح غريبه عن شعب المسيح، واقف يحرس الباب عشان الحاجات دي ما تدخلش. يجي واحد يقول لنا يا جماعه في الكنيسه عايزين نعمل كذا، يجب اللي واقف على الباب دوت يكون عقوب، يتعقب الفكره دي جايه منين، الفكرة دي منبعها ربنا ولا فكرة من الشيطان ولا فكرة اجتماعية؟ الفكرة اللي من ربنا معروفة، الفكرة اللي مش ربنا معروفة. المشكلة في الأفكار اللي هي ايه؟ اجتماعية ديت، اللي هي ما بين بين وبين، اللي ما بين بين وبين لو دخلت جوه الشيطان أستاذ ان يحولها لبين واحد، يحولها لسكة الخطية وهكذا. كل الـ 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 مش عايز اقول الانحراف، بس عايز اقول كل يعني عدم القداسة الكاملة لبيت ربنا بدت بإيه؟ بدت بأفكار صغيرة دخلت، يمكن في الأول قوبلت بحسن نية، يعني هنعمل حاجة كده لطيفة نبسط الناس، نضحك الناس، حاجة في رأس السنة، هو برضو الشبان يعني نلمهم نعمل لهم مش عارف إيه. بس حارسوا الأبواب ما كانش واقف ما بينهم عقوب عشان يتعقب هذه الفكرة، اللي ممكن وإن في ظاهرها بدت إنها فكرة مقبولة، إحنا فيها ما نقدرش نقول إن فيها خطية، بس في الحقيقة لما دخلت جوه تغلغلت وصارت شجرة عظيمة وطغت على العمل الروحي جوه الكنيسة، وبقت هي ديت الشجرة الوارفة الظلال، أنشطة وهيصة. ليه؟ لأنه اللي كان واقف على الباب ما كانش عقوب، ما تعقبش نبع الفكرة وأساسها وجدرها وكيف تتشعب في الداخل وإيه الحدود اللي تتحط فيها. طرق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق موت. فعايزين يقف على الحراسة مين؟ عقوب. طب العقوب دوت الشيطان هيطبطب عليه؟ لا، ده جنبي كمان واحد لازم فيه اسمه إيه؟ طلمون. طلمون معناها مضطهد، ده مضطهد من الشيطان، وطلمون معناها مرفوض. الأفكار دي ممكن النهاردة لما تقال جوه الكنيسة تبقى مرفوضة. إيه يعني ميه؟ إيه الإنغلاق دوت؟ يعني خلاص يعني الكنيسة كده ما يبقاش ليها شغلانة غير الصلاة وإيه الكلام دوت؟ الكلام ده ما ينفعش النهاردة، لازم الكنيسة برضه يبقى ليها جانب اجتماعي. وبعد كده برضه ما تنساش الموضوع دوت، إحنا بالحاجة الاجتماعية دي إحنا هنجيب الناس. ما هو الشبان اللي إحنا مش عارفين نجيبهم بالطريق الروحي، نجيبهم بالكورة، نجيبهم بالمسرحيات، نجيبهم بالكورال. خد بالك أنت إزاي؟ ايه دوت؟ مفيش بوابون، مفيش ناس بتحرس الابواب، لا في عقوب ولا في طلمون. الانسان اللي قابل انه يضطهد، اللي عارف ان حيقول الافكار ديت والافكار دي هتبقى مرفوضه من الذين هم داخل، بس هو شغلته ده واقف على الباب يقول، سواء انه الكلام ده قوبل بالقبول ام قوبل بالرفض. فدول الحراس اللي على الابواب، عقوب وطلمون. مجموع الناس دي يا احبائي لما نرجع نجمع بقى اللي من بني يهوذا ومن بنيامين ومن الكهنه ومن اللويين ومن البوابون، يطلعوا 2638 نفس بعائلاتهم. نمره 2، قلنا رؤساء الشعب قبلوا ان يسكنوا بطوعيه كامله، دول اللي احنا جبناهم بالقرعه، قبل أن يسكنوا بطوعية كاملة في أورشليم، فيبقى 2638 واحد بعائلتهم بالإضافة إلى رؤساء الشعب، بالإضافة إلى أنه كان في أورشليم سكان أصليين قبل ما احنا نيجي من السبي. ما هو نبوخذ نصر ترك مساكين الأرض
في المدينة، ساب شوية ناس كده غلابة وأقام عليهم جدالية والي. ففي أصلا سكان يهود في أورشليم، فطبعا لما كل دول يتجمعوا بقى العدد مناسب للسكنة في أورشليم بعد 400 سنة من نسل هؤلاء، إذا بمخلصنا يتجسد في وسط هؤلاء ويعلن الخلاص ليهم. طيب دول اللي ساكنين جوه أورشليم، طيب احنا خدنا جوه أورشليم ايه؟ العشر. طب التسع أعشار دول ساكنين خارج أورشليم، تعالوا نعبر عليهم بسرعة. في الآية 20 يقول ايه؟ وكان سائر إسرائيل من الكهنة واللاويين في جميع مدن يهوذا كل واحد في ميراثه. احنا الكهنة واللاويين خدنا العشر وسكنناهم في أورشليم، طب بقية الكهنة واللاويين؟ وكان سائر إسرائيل من الكهنة واللاويين في جميع مدن يهوذا انتشروا في وسط الناس. وده كان فكر ربنا لو ترجعوا لسفر يشوع في تقسيم الأرض، قسمنا الأرض على 12 سبت. طب سبت لاوي والكهنة، البعض منهم هيسكن بالقرب من أورشليم والباقي بيسكن في وسط الأصباط، عشان وهم في وسط الناس يعلمهم الشريعة، وعشان هم في وسط الناس يصيروا مثال ونموذج ليهم للسلوك في وصية ربنا. وزي ما شفنا بقى داود عمل جدول لل 24 فرقة، كل فرقة تيجي تقعد أسبوعين تخدم في الهيكل، وبعد كده تروح تقعد في الحتة بتاعتها، وبعد كده تيجي الفرقة التانية من مكانها تسكن في الهيكل تأدي الخدمة، وبعد كده تروح مكانها وهكذا. يبقى في الترتيب انه في كهنة ولويين جنب الهيكل، وبقية الكهنة ولويين منتشرون في مدن يهوذا عشان يعلموا الشعب الشريعة ويصيروا كمثال وقدوة ليهم. الآية 21، وأما الناثنيم فسكنوا في الأكمة. مين الناثنيم دول؟ دول قلنا الناس اللي مش من شعب ربنا، اللي هم انضموا ودخلوا في وسط شعب الله. ازاي ربنا ضم الناثنيم دول؟ بصوا اسمين فيهم لطاف قوي، وكان صيحة وجشفة على الناثنيم. اتنين كانوا مسؤولين عن الناثنيم، الاتنين دول عبروا عن كل الناثنيم. واحد اسمه صيحة، صيحة معناها جفاف او عطش. طب وجشفة معناها استماع. ازاي ربنا جذب الناثنيم اللي هم مش من شعب الله؟ ازاي ربنا جذبهم ليه؟ نمرة واحد، هم كانوا شعرين بصيحة بعطش، في جوع داخلي، في عطش داخلي، في يعني رغبات غير مشبعة بالداخل، في احساس ان في حاجة نقصاني. انا واحد مش من شعب الله، انا من الناثنيم، بعبد في الدين بتاعي في الفكر بتاعي، بس شعر ان انا صيحة. صيحة يعني ايه؟ يعني شعني في جفاف، شعني انا مش شبعان، شعني في حاجة نقصاني، مش شعر بارتواء، مش شعر باكتفاء. طيب اذا بجشفة، جشفة معناها ايه؟ استماع. سمعت كلمة ربنا، سمعت عن المسيح، سمعت عن الشبع الروحي، فالجوع الداخلي ده جذبني للمسيح، فلما رحت له وجدت فيه الشبع، وجدت فيه الراحة، وجدت فيه الكفاء، فتركت الشعوب الغريبة ديت وانضميت، صرت من شعب الله. فرائع جدا ان الناثنيم يكون في اتنين مسؤولين عنهم يعبروا عن حالتهم، هما صيحة وجشفة. ايه رأيك احبائي في يعني هي اسامي، لكن شوفوا قد ايه كل اسم كان يعبر عن صاحبه او عن الفئة بتاعته او عن العمل بتاعه. هي فعلا الناس دي كان اسمها كده، لكن بصوا قد ايه يعني عزوبة كلمة الله، انه ازاي كل دوت. يعني هل ده ممكن يكون فكر بشر يا اخواتي؟ يعني عودوا تخيلوا كده، واحد هيكتب قصة مثلا، يعني زي ما البعض بيتهمنا كذبا، واحد هيقعد يكتب قصة، طب ماشي هيقول اي اسامي او ما يقولش اسامي خالص. اذا بالاسامي بتكمل الـ 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 القصة وبتتناغم مع القصة وبتتفق مع أحداث القصة، يستحيل فكر بشري كان ممكن يعني يقدر يحد كل هذه الأمور، مستحيل يا أحبائي. هي براهين يمكن لا تقال غير المؤمنين، لكن في الحقيقة بالنسبة للمؤمنين لما يفتحوا كلمة الله ويشوفوا العمق اللي فيها دوت، ففعلا يهتفوا من عمق قلبهم، يعني لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك ده حتى الأسامي اتضح أن فيها دروس وتتفق مع القصة وتتفق مع هذا، شيء رائع أحبائي. مهما الإنسان احنا يمكن لما كنا بنيجي نقرأ، وأقول لكم بالأمانة صدقوني أنا النهاردة الصبح يعني لما جيت خدت الإصحاح دوت، احنا خدنا قبل كده إصحاحات كتيرة وقفنا كتير عند الأسامي، السفر نحمية من أكتر الأسفار اللي احنا وقفنا فيها تأملنا في الأسامي، فقلت يعني جزء ده مش مفهوش حاجة هتتقال، فرحت داخل على الإصحاح اللي بعديه لقيت برضو أول جزء فيه عبارة عن أسامي برضو، قلت إيه خلاص نلم بقى الاثنين مع بعضيهم وخلاص بقى، يعني ما عرفش صدقوني هلحق أكمل أنا الجزء بتاع الإصحاح 12، لأنه يعني شايفه أنه ماشي في نفس السياق نفس الإطار باستثناء بقى الإصحاح ونص اللي حيبقوا فاضلين بعد كده، فيمكن يعني بنعمة ربنا نحاول نكملهم، بس عايز أوريكم أنه يعني أدي لما كنا بنصل للإصحاحات اللي فيها الأسامي ديت والواحد يعني إيه يفرها، الموضوع مش محتاج أكتر من يعني في كتب كتيرة بس كتاب يشرح معاني الكلمات مش أكتر من كده، في كتاب لطيف خالص معجم الأسماء في الكتاب المقدس جايب كل الأسامي أو الأعلام مش فاكر اسم الكتاب يعني كتب كل الأسامي اللي ذكرت في الكتاب المقدس من سفر التكوين لغاية سفر الرؤية، وكتب الاسم وكتب معناه، كتب الاسم وطبعا والاسم ده اتذكر فين في الكتاب، بس لما الواحد يقعد بقى يفتح ويدور على الاسامي ويشوف الترابط البديع، ففعلا يا احبائي يعني كلمه ربنا بس عايزه الواحد ايه، ومش مش مجرد يعني تاملات عقليه، دي ده كل اسم من الاسامي ديت زي ما احنا شفنا المعنى بتاعه ده بيدي منهج روحي ودرس روحي وبيتفق مع اطار الكتاب المقدس كله، وده شيء رائع في كلمه الله. طيب أختم الإصحاح دوت أنه عايز أقف درس مهم هنا عند سفر نحمية. سفر نحمية زي ما احنا شايفين هو سفر بناء الأسوار، ورغم هذا اهتم السفر بأمرين مهمين جدا، وهو ذكر أسماء من سكنوا داخل السور وذكر أسماء من سكنوا خارج الأسوار. طب ليه؟ هنا في درس روحي مهم جدا. سفر نحمية هو سفر بناء الأسوار، يعني أنا كنت أتصور أنه لا يعني شيء سوى السور وما يتعلق بالسور، لكن أنا هيهمني في إيه أن يذكر لي أسامي الناس اللي سكنوا داخل السور والناس اللي سكنوا خارج السور زي ما حنشوفنا الإصحاح ده كله. أقول لكم عايز يقول لي نمرة واحد أنه رغم أن احنا بنينا السور لكن السور لم يفصل شعب الله، الناس اللي جوه السور شعب ربنا والناس اللي خارج الأسوار شعب ربنا، مش معنى أن السور اتبنى أن الناس اللي جوه هم دول شعب الله والناس اللي برا دول مرفوضين، لا هم أيضا من شعب ربنا. طب إحنا بنينا السور ليه؟ بنينا السور قداسة للهيكل، عشان مش أي حد يدخل لمدينة الله اللي فيها هيكل ربنا. الحاجة التانية إن إحنا لما بنينا السور ذكرنا أسماء الناس اللي جوه وأسماء الناس اللي بره، علشان كلمة ربنا تعلن إن الناس اللي ساكنين جوه السور لا يرتفع قلبهم عن الناس اللي ساكنين بره. بص بقى إحنا إيه؟ لسان حال الناس اللي جوه، بص بقى إحنا ناس بنين سور وإحنا اللي جوه السور، لكن أنتوا مش من شعب الله أنتوا بره. طب أخذ المعنى الروحي علشان يوضح كلامي، قلنا سفر نحمية هو سفر بناء الأسوار. ما هي الأسوار اللي احنا فهمناها من كلمة الله؟ إنه شعب ربنا لابد أن يكون فيه سور. السور ده بيعمل ايه؟ السور ده بيفصل شعب ربنا عن العالم، لينا مبادئ غير مبادئ العالم سور، لينا أفكار غير أفكار العالم سور، أنتم في العالم لكن لستم من العالم، مش كل اللي يقبلوا العالم أنتم تقبلوه، أدي معنى السور بالمعنى الروحي. فسفر نحمية سفر بناء الأسوار، يعني شعب ربنا كل واحد مؤمن لابد أن يبني لنفسه سور، مش أي أفكار مش أي مبادئ مش أي اتجاهات مش أي طرق بتتبع في العالم أنا أسلك بيها، لا أنا بني سور أنا منفصل عن العالم. أدي سفر نحمية. طيب لما بنينا السور قلنا السور لم يفصل شعب الله، اللي ساكنين جوه أورشليم هم شعب ربنا، واللي ساكنين خارج أورشليم هم شعب الله. أنا كمؤمن المفروض أن كل المؤمنين بالمسيح يبنوا سور، لكن في الحقيقة مش الكل بيبني السور. طيب هل معنى أنه أخويا المسيحي دوت اللي مش عامل سور معناها أنه هو رفض من أن يكون شعب ربنا؟ لا، مالكش أنك تحكم. اللي ساكنين بره دول من شعب الله برضه. هل لأن أنا باني سور معناها أن أنا يرتفع قلبي على المسيحيين اللي مش مقيمين لأنفسهم سور؟ لا برضه. وده يا أحبائي نقطة فعلا شغلاني بقالها أكتر من إنسان. أنا مدين له بكلمة كنت بتناقش معاه في أمر، كنا بنتراسل بدون لقاء، إنما خلصت من المناقشة دي بفكرة لازالت متملكة ذهني بصورة فائقة، وهي كلمته إن كل من رشم ذاته بعلامة الصليب هو صار مؤمن، وأنا مليش إن أنا أحكم عليه، اللي هيحكم فيه ربنا. يبقى يعني ينتفي تماما 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 من داخل أنفسنا يا أحبائي إن إحنا نقيس الآخرين أو نحكم على الآخرين. الحتة دي يا أحبائي إحنا محتاجين نعيها روحيا. يعني أنا مرات كتيرة جوه الكنيسة بص فلان ده سلوكه مش قد كده. لا بالحق أنا مليش إن أنا أقول كده، أدم إنسان مسيحي، إنسان معمد، إنسان رشم ذاته بالصليب يعني صار في عداوة مع العالم، إنسان إيمانه بيعلن أنه المسيح هو المخلص، كل من يدعو باسم الرب يخلص. أنا مليش أن أنا أحكم بأي شكل من أشكال الحكم على أنه هذا الإنسان تقي أم غير تقي، يستحق الملكوت أم لا يستحق الملكوت. مليش يا رب يكون سلوكه إيه، مليش أن أنا أحكم عليه. واحد بيقول أنا مسيحي، واحد بيقول أنا مؤمن بالمسيح، مؤمن بالصليب. أنا مليش إطلاقا بأي شكل من أشكال الحكم فكريا أو خارجيا إن أنا أصنف الإنسان ده تحت أي بند. لا تحكموا في شيء قبل الوقت. بهذا المنظور يا أحبائي الكنيسة بتصلي على المنتقلين، بهذا المنظور الكنيسة بتطلب صلاة المنتقلين. بص الفكر الروحي، أنا أشكر هذا الرجل من أعماق قلبي، الله يباركه الله يباركه، لأنه فتح ذهني لأمر عمه فلان مات. إحنا عمه فلان ده يعني ما كانش له علاقة بربنا قوي، ده كان بيزعق، ده كان مش عارف بيسوي، ده كان سلوكه كذا، دي كانت أعماله كذا، لكن عمو فلان ده برضو كان يعني كويس. احنا بنقيم من انفسنا ديانين. لا مليش. واحد مسيحي مات، مات مسيحي محمد رشم ذاته بصليب المسيح، معلن ان المسيح هو الفادي والمخلص. انا بقف قدام المسيح اصلي له وأطلب صلاته عني وعن الكنيسة. مليش إطلاقا إن أنا أحكم عليه. لا تحكموا في شيء قبل الوقت. أصله ده أنا كان سلوكي وأنا كنت بني سور وهو ما لا 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 أنت أطممت من نفسك ديان. مين قال لك إنك تحكم؟ حط ديت تحت الفكرة اللي مهيمنة عليا، وهي أعضاء الجسد الواحد في الكنيسة. أعضاء الجسد الواحد في الكنيسة. نقف نصلي أذكر يا رب أبونا إبراهيم، أذكر يا رب أبويا إسحاق، أذكر أبويا يعقوب، أذكر أشعية، أذكر أرمية، أذكر الشهداء، أذكر رب ماري جرجس، أذكر ماري مينا، أذكر ماري مورس، أذكر ماما الحضرة، أذكر يا رب الأنبا أنطونيوس، أذكر يا رب الأنبا بولا. الناس دول يا رب بصلاتهم ارحمني أنا. وبعديها أذكر يا رب عمو فلان اللي مات، وأذكر ربي أم فلانة اللي تنيحت، وفي الآخر بقول بركتهم المقدسة تكون معنا. تقول لي لا ده عم فلان ما يستاهلش. أقمت نفسك قاضي، جلست على كرسي المسيح وقلت عم فلان يستاهل ولا ما يستاهلش؟ عم فلان عضو في جسد المسيح، ماليش إن أنا أحكم. تقول لي ده أقام سور، ما أنت لا تحكم في شيء قبل الوقت حتى يأتي الله الذي ينير خفايا الظلام. أنا أشكر هذا الرجل من قلبي، أنا عارف هو ما بيسمعنيش وما يعرفنيش، لكن أنا أمام المسيح مدين لهذا الرجل. هذه السور يا أحبائي، يبقى السور لم يفصل شعب الله، السور ما يخليش فئة ترتفع على فئة أخرى. لا تحكموا في شيء قبل الوقت. أحبائي لو الفكرة دي صدقوني أخواتي صدقوني، لو الفكرة دي رسخت بداخلنا هتغير كتير كتير من سلوكياتنا. مليش إننا نحكم على إنسان، وكل الناس بارة ومقدسة في عيني، أنا مش عارفني. فبالتالي بطلب صلاة الكل وبصلي من أجل الكل، فليست هناك طبقية في المؤمنين. امتى بقى؟ في مجيء المسيح الثاني، هنناش دعوة بقى. يجي هو بقى في مجيئه الثاني يقول لي يا عم فلان اللي انت قلت لي صلي له، اللي انت طلبت صلاته وقلت له صلي لك، ده عم فلان ده في جهنم. يا رب ما انا معرفش، ماليش ان انا اعرف بقى. ده عم فلان ده مش عارف مكانته في السماء، ما هو ماله؟ ما دي حاجة بقى انا ما ايه؟ انا ماليش فيها، هيستد فمنا بقى. لكن ما قبل الدينونة مش من حقنا يا حباء إن صنف وإلا أقمنا من أنفسنا قضاء، أخذنا ما ليس للآب. تصور بقى، لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى الحكم كله للإبن. أرجوكوا فكروا في دي، يعني عدوا فكروا في الكلمتين اللي أنا قلتهم دول، وخليهم يحكموا سلوكنا ويحكموا تصرفاتنا، هيفرقوا معنا كتير جدا. يبقى إذن لازم أبني سور كمؤمن كمسيحي، لازم يبقى فيه فاصل أنفصل عن الشر، لكن وأنا مقيم داخل هذا السور لا يرتفع قلبي على من بحسب فكري مش بيقيم أسور. أنا ماليش دعوة، أنا محكومش، وهو في نظري قديس وأنا مش أحسن منه في حاجة. طيب نكمل يا أحبائي، يقول في الآية 24 وفتحيا ابن ميشاس بئيل من بني زارح ابن يهوذا كان تحت يد الملك في كل أمور الشعب. ناحية تانية تنظيمية عملها ملك فارس، إنه عين واحد تحت إيده يكون ما بين الملك الفارسي وما بين الشعب، يحل لهم مشاكلهم، يجمع الجزية يوديها للملك. ده المعنى الحرفي. طيب المعنى الروحي، وفتحيا ابن ميشاس بئيل من بني زارح ابن يهوذا كان تحت يد الملك، ده من ضمن السكان في أورشليم. فناخد هنا الملك بمعنى ملك الملوك ورب الأرباب. طب تعالوا نشوفوا مين اللي حيسكن في أورشليم. فتحيا، فتحيا حتى بين من العربي يفتح، يعني يهوى يفتح أو يهوى يطلق حر. فتحيا ابن ميشاس بئيل، لما يهوى يفتح نتمتع بميشاس بئيل، يعني خلاص إيل، خلاص الله. لما ربنا يفتح ربنا يحرر، يعني إيه؟ يعني الله يخلص. هيحررنا من إيه؟ يحررنا من قبضة إبليس، من قبضة الشيطان، من قبضة الخطية، من قبضة الموت. فالنتيجة نصير من بني زارح. زارح معناها صاعد. صاعد إيه؟ زارح ابن يهوذا. يهوذا معناها حمد وتسبيح. فيصعد مننا صوت الحمد وصوت التسبيح. يبقى ربنا يحررنا. يعني إيه ربنا يحررنا؟ يعني نتمتع بخلاص الله. لما نتمتع بخلاص ربنا نتيجة الحرية، حرية مجد أولاد الله، فيصعد مننا صوت تسبيح لربنا. من ضمن ما بنسبح ربنا بنسبح على إيه؟ على الخلاص بتاعه، نشكر ربنا أنه خلصنا. ده كدرس روحي، لكن طبعا هي فيها عبرة، أنه اللي من نسل يهوذا ده في فكر ربنا يبقى هو ملك على إسرائيل، لأنه اختار الرب يهوذا رئيس زي ما قال داود. لكن للأسف اللي من سبط يهوذا بيعمل النهاردة تحت قيادة ملك وثني كنائب عنه. يبقى ده يؤكد الفكرة اللي احنا بنقولها، انه سفر نحمية رغم ان فيه نهضة ظاهرة، لكن في الحقيقة هذه النهضة وان كان فيه مظاهر نهضة لكن مفيش تقوى حقيقية، لان فيه حال ضعف. قلنا حال الضعف نقدر نلخصه في ثلاث حاجات، انه لازال عدد سكان اورشليم قليل رغم النهضة، انه الامر احتياجات اللويين تسدد مش امر ربنا لكن امر ملك وثني، انه نسل يهوذا اللي المفروض يبقى منه الملوك بيعمل تحت قيادة ملك وثني، فهي في ظاهرها في نهضة لكن في الحقيقة التقوى ضعيفة. ودي سمة الايام الاخيرة، لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. طيب عمل ولاد ربنا في الايام الاخيرة، هو ده سفر نحمية، يهتموا بامرين. الأمر الأول إقامة الصور، مش كل ما في العالم يدخل، مش كل اللي في العالم يناسبنا. الأمر الثاني وإحنا جوه الصور نفتح، طلب الشعب من عذر أن يأتي بسفر الشريعة، نفتح كلمة الله. أدي احتياج شعب ربنا في الأيام الأخيرة. يختم بقى الإصحاح دوت من الآية 25 لغاية 30 أماكن سكن سبط يهوذا. إحنا بنتكلم على السكنة خارج أورشليم، فاللي راجعين من السبي مملكة الجنوب، مملكة الجنوب يهوذا وبنيامين، خدنا عشر سكنة في أورشليم. طيب الباقيين، بقية الكهنة واللويين هيتوزعوا في وسط الشعب. طيب بقية يهوذا وبقية بنيامين اهو الآية 25 لغاية 30 أماكن سكن سبط يهوذا. قال الأماكن اللي هيسكن فيها يهوذا بداية من بئر سبع لغاية وادي هنوم، وبعد كده من الآية 31 لغاية 35 أماكن سكن سبط بنيامين من جبع إلى وادي الصماع. زي ما احنا شايفين أحبائي الإصحاح 11 كله أسماء، فاسمحوا لي هاخد الجزء الأولاني من الإصحاح 12، مش هطول فيه، أنا هقول بس العناوين بتاعته لأنه برضو أسماء، والاتنين دول مع بعض يعني اديتهم كده عنوان النهاردة أسماء من نور. نحمية يكتب أسماء من نور. الإصحاح 12 الجزء اللي احنا هناخده عبارة عن أسماء ذكرها نحمية، أسماء الكهنة وأسماء اللويين. هقول لكم العناوين بس. كتب أسماء الكهنة اللي صعدوا في الفوج الأول في الرجوع من السبي بقيادة زربابل ويشوع. الأسماء دي سبق وذكرها عزرا في الإصحاح الأول والإصحاح الثاني. طيب نحمية بيذكر الأسامي دي تاني ليه؟ ايه سبب الامر دوت؟ اولا ناس ضحت من اجل ربنا عشان خاطر تسكن في اورشليم وتركت بابل وراحت بابل، فتستحق ان يكتب اسمها في سفر الحياه. نمره اتنين تم فيهم قول الرب، ذكر الصديق يدوم الى الابد. اهي ناس عملت عمل من اجل ربنا قبل مجيء المسيح ب 400 سنه، اهو الى اليوم احنا بنذكرها وبنذكرها باسمائها، وغيرهم كتير ما نعرفهمش بس دي عينات. ادي السبب الثاني. السبب الثالث انه كتابه هذه الاسماء يصير حافز للاجيال اللي بعد كده، ناس ضحت براحه بابل بغنى بابل، محبه الله ومحبه في اسمه، فيصير قدوه، يصير مثال للاجيال اللي تيجي بعد كده. زي ما قال لنا الكتاب اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله. يقول في الآية الأولى وهؤلاء هم الكهنة واللاويون الذين صعدوا مع زربابل ابن شألتيائيل ويشوع. هقول لكم العناوين من الآية 1 لغاية الآية 7 هيذكر رؤساء العائلات من الكهنة اللي رجعوا مع زربابل. لما نعدهم هنلاقيهم 22. فوضح لكم حاجة، داود لما قسم فرق الكهنة قسمها ل 24 فريق. لما رجعنا من السبي في سفر عزرا الإصحاح الثاني رجع من ال 24 فريق أربع فرق. الأربع فرق دول زربابل ويشوع قسموهم ل 22 مجموعة عشان يستعوضوا بيهم فرق الكهنة. فال 22 دول اللي ذكرت أساميهم في سفر نحمية الإصحاح 12 من الآية 1 لغاية الآية 7. يبقى العنوان الأول من الآية 1 لغاية الآية 7، رؤساء عائلات الكهنة الراجعون أيام يشوع. الآية 8 والآية 9 أسماء اللويون اللي كانوا راجعين أيام يشوع وزربابل في الفوق الأول. الآية 10 و11 أسماء رؤساء الكهنة من أيام يشوع اللي هو رئيس الكهنة اللي رجع مع زربابل من السبي، لغاية واحد اسمه ياهو يداع ده رئيس الكهنة اللي حيستقبل الإسكندر الأكبر في دخوله أورشليم. احنا دلوقتي أيام مملكة مادي وفارس، بعد مملكة مادي وفارس هتيجي مملكة اليونانيين. في الحقبة ديت جه مجموعة من رؤساء الكهنة، بداية من يشوع اللي رجع من السبي لغاية يداع اللي هو رئيس الكهنة، كنا اتكلمنا عنه في سفر دانيال لو تذكروا، اللي طلع استقبل الإسكندر الأكبر بنبوة دانيال عن الإسكندر، وكان الإسكندر سبق وشاف رؤية انه في رئيس كهنة جليل حيستقبله. فلما لقى يداع خارج باللبس الكهنوتي بيستقبله فجيه يسجد له لأنه ظنوا أنه مخلوق سماوي، فأقاموا وقالوا لا ده أنا بشر، لكن أنت كتابنا المقدس متنبأ عنك وقران بيو دانيال عن دخول الإسكندر لأورشليم، ودي السبب أن دخل الإسكندر أورشليم بمنتهى الوداعة وانطبقت عليه الآية بتاعت هوذا ملكك يأتي إليك عادل وديع منصور جالس على أتان وكحش ابن أتان، أنه الإسكندر الملك الظافر بدل ما يدخل أورشليم علشان يحطمها، لما أرى النبوة بتاعت دانيال على يد يداع رئيس الكهنة دخل أورشليم بمنتهى الوداعة ورفض أن يحطم المدينة. ده المعنى القريب. المعنى البعيد بقى زي ما احنا عارفين عملت نبوة زكريا ديت حملت رمز لمجيء المسيح ودخول أورشليم. فدول أسماء الكهنة من السبي لغاية مملكة اليونان. بعد كده من الآية 12 لغاية الآية 21 أسماء الكهنة اللي أيام يوياقيم رئيس الكهنة. مين يوياقيم دوت عشان نفهم؟ ده ابن الياشيب. الياشيب ده رئيس الكهنة اللي أيام نحمية في الوقت اللي احنا بنكتب فيه السفر. طيب بعد ما الياشيب مات جه ابنه يوياقيم رئيس الكهنة. لما كان يوياقيم رئيس الكهنة في كهنة تحت ايديه فذكرهم نحامية هذا. بعد كده من الآية 22 لغاية 26 أسماء اللويين اللي كانوا موجودين أيام فترة مكان نحامية والي على أورشليم، عشان كده قال عنهم في الآية 22 وكان اللاويون في أيام الياشيب. الياشيب الكاهن العظيم اللي سمعنا عنه في سفر نحمية في الإصحاح الثالث رمم باب الضأن، فده رئيس الكهنة أيام نحمية. طب دوت ابن مين؟ ابن يوياقيم رئيس الكهنة أبوه اللي قبليه. طيب أنا مش هأثقل عليكم بالأسامي اللي بخصوص اللويين في الجزء دوت، لكن زي ما قلنا هو ذكر أسامي اللويين اللي كانوا بيخدموا أيام نحمية. أنا هقول إنه كانوا بيعملوا بس ثلاث أعمال عشان أخذ منها درس روحي وأخذ. البعض منهم كان يقوم بخدمة التسبيح في الآية 8 يقول وما ثانية الذي على التحميد هو وإخوته. يبقى واحد منهم كان بيقوم بالتحميد. التحميد يعني يحمد ربنا. ده لاوي كانت شغلته يتابع كل يوم في الهيكل ان اللاويين بيقولوا المزامير اللي فيها تسبيح وحمد لله، دي شغلته. فيبقى لاوي مسؤول عن الايه؟ التسبيح. طيب في الآية 9 في لاوي تاني وبقيا وعني اخواهم مقابلهم في الحراسات. يبقى دول اتنين لاويين تاني كانت شغلتهم يحرسوا. في لويين أخر موجودين في الآية 24 قال للتسبيح والتحميد حسب بصير داود رجل الله نوبة مقابل نوبة، الناس اللي مسؤولة عن التسبيح. وفي الآية 25 وكان متانيا وبق بويا وعبيديا وماشولام وطلمون وعقوب
بوابين حارسين الحراس عند مخازن الأبواب. يبقى اللويين عملوا ثلاث أعمال، العمل الأول التسبيح، العمل الثاني حراسة، العمل الثالث حراسة عند مخازن الأبواب. الناس دول هم والكهنة استحقوا أن تكتب أساميهم في سفر الحياة. ليه؟ قلنا نمرة واحد، والناس ضحوا بمجد بابل وغنى بابل في سبيل ربنا. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني، بصوا الأعمال بتاعتهم، ناس جاية عشان تخدم الهيكل سواء كانوا كهنة أو لويين، فاهتمامهم بخدمة بيت ربنا فاستحقوا التقدير من قبل الله، فربنا بيقدره فكتب أساميهم. يبقى دي فيها درس حلو يا أحبائي، إنه أي عمل يعمل لبيت الله دوت ينال تقدير وحزوة في عينين ربنا، فربنا فرحان بالكهنة واللويين دول، دول جايين يخدموا في البيت بتاعي، فعشان كده أنا بكتب أساميهم. أيضا في تقدير خاص، قلنا زمان نحمية في نهضة، لكن نهضة حسب الظاهر، لكن الحال الروحي حال ضعف، لهم صورة التقوى لكن ينكرون قوتها. في زمن الضعف ده إنه نفوس متمسكة بالتسبيح والتحميد، فدي استحقت التقدير من ربنا. يبقى نمرة واحد، النفوس اللي بتعمل عمل من أجل بيت الرب مكرمة في عينينا ربنا جدا. النفوس اللي في زمن الضعف، في زمن التقوى الضعيفة، لكن لازالت متمسكة بالتسبيح بالفرح بالشكر لربنا، دي تنال تقدير من الله. الفئة الثالثة، في زمن الضعف دوت نفوس مهتمة بالحراس، يا بتحرس الأبواب يا بتحرس عند مخازن الأبواب. قلنا الحال حال ضعف، مكرمين قوي في عينين ربنا، اللي في أيام الضعف ديت يقفوا يحرسوا. يحرسوا ايه؟ ايه اللي يدخل وايه اللي ما يدخلش. تقول يا ابونا ما الحال كله تعبان والدنيا كلها ملخبطة، يعني هتعمل ايه؟ لا، او دول بقى مكرمين جدا في عينين ربنا، انه بالاكتر في اوقات الضعف، في اوقات التراخي، في اوقات التهاون، لكن في نفوس لازالت متمسكة بانه لا، ده يصح وده ما يصحش، وعلى قد الدايرة اللي هي بتعمل فيها، هي متمسكة بالحراسة، دي مكرمة جدا في عينين ربنا. تقولي طيب ما هو كله متلخبط. لا ما يخصش، حتى لو كله متلخبط، اللي عملوا العمل ده أهو ربنا بيكتب أساميهم في سفر الحياة، وربنا فرحان بالعمل اللي هم عملوه وهو الحراسة. أيضا في وسط الضعف دوت نفوس بتحرس إيه؟ مخازن الأبواب. المخازن يعني اللي شايلين فيها الإيه؟ اللي شايلين فيها الغلة، اللي شايلين فيها الخير. يا ما خير يا أحبائي جالنا من أبائنا، ويا ما خير حصدته الكنيسة على مدار العصور اللي فاتت، هو مزخر لينا في أقوال الأباء وفي التراث بتاع الكنيسة وفي طقوس الكنيسة وفي تقليدات الكنيسة، دي المخازن بتاعتنا. أيام الضعف بيتم فيه استهتار وعدم التمسك بالميراث اللي سلم لينا. اللي يقفوا يحرسوا المخازن ديت هم أيضا مكرمين في عينين ربنا، وبالأكتر في أيام الضعف. سفر نحمية سفر الأيام الأخيرة، لأن نحمية يمثل نهاية عهد، خلاص احنا بننهي العهد القديم 400 سنة والمسيح هيجي، فهو يمثل الحال في نهاية العهد الثاني. مظاهره نهضة بحسب الظاهر، نحمية جاي من السبي وناس جاية من السبي وبنبني الهيكل وبنبني أسوار، نهضة بحسب الظهر، لكن شفنا جوه التقوى ضعيفة، شفنا جوه مخافة ربنا ضعيفة، شفناها ممثلة في أعداد قليلة قابلت أنها تسكن في أورشليم، شفناها جوه أن الأوامر لم تعد أوامر الرب من جهة رعاية اللويين، بل هي أوامر الملك، حتى لو هي بتعمل نفس العمل الأمر، لكن في فرق بين ان انا بنفذ الامر ده لانه ده امر ربنا، وفي فرق بين انه النهارده بيتنفذ لانه ده امر الملك. ده ان دل على شيء يدل على ضعف. يهوذا اللي المفروض يحكم النهارده بيحكم، بس بيحكم تحت سلطان ملك، فهو
مظهر لنهضة، مظهر لتقوى، لكن في الحقيقة التقوى الحقيقية ضعيف. طيب إيه اللي مطلوب من شعب الله في الوقت دوت؟ إيه اللي مطلوب؟ إنه على المستوى الفردي كل واحد يبني سور ويقرأ الشريعة. افصل نفسك يا عم عن الطيار اللي فيه برودة روحية دوت. تمسك أنت في الداخل بشريعة ربنا، بس خد بالك اوعى وأنت بتقيم سور يرتفع قلبك على الآخرين، ليش دعوة غيرك؟ أنت عمل لنفسك سور وليش دعوة غيرك؟ في وقف الضعف دوت مكرم جدا في عينين ربنا ثلاث فئات. أي واحد يعمل عمل لأجل بيت الرب مكرم جدا في عينين ربنا. في وسط الضعف دوت مكرم جدا اللي بالحق بيسبح الله، اللي بالحق في وسط الضعف ده فرحان بربنا وشايف إيد ربنا وشايف خلاص ربنا ومترجع عمل الله ولا يكف عن التحميد والتسبيح لله. مكرم جدا في زمن الضعف دوت من يقوم بالحراسة حتى ولو الحال خربان. لا أنا في الدائرة بتاعتي أحرص، لا ده الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما يدخل، الكلام ده أنا مش هشترك فيه. طب يا عم ما كله بيعمل، ما يخصنيش يا سيدي، يعملوا ما يخصنيش، أنا الموضوع ده ما يناسبنيش، أنا عامل حراسة. مكرم جدا في وقت الضعف دوت من يقيم حراسة عند مخازن الأبواب، يتمسك بالتراث، يتمسك بتقليدات الآباء، يتمسك بالإيمان المسلم مرة الكثير، حتى ولو الحال حوالينا ضعيف، حتى لو بقت المبادئ الروحية دي النهاردة مرفوضة حتى للذين هم من داخل، ماليش دعوة، أنا أحرص على مخازن الأبواب. إن علمنا هذا فطوبانا إن فعلناه، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.